بسم الله الرحمن الرحيم. فيسر إخوانكم في وقف السلام الخيري أن يقدموا لكم المحاضرة السابعة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، والتي ألقيت يوم الجمعة 14 من محرم، وكانت بعنوان منهج أئمة الدعوة في مسائل التوسل والاستغاثة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن التوسل لغة هو التوصل، فمن تعذر عليه الوصول إلى الشيء بنفسه توصل إليه بشيء يوصله إليه. من أوضح الأمثلة على ذلك أن الماء الذي في البئر، لكون الإنسان لا يتوصل إليه بنفسه فهو يتوصل إليه بالحبل في الزمن القديم، بإنزال الدلو في ذلك الحبل وإخراج الماء. أما اليوم فقد أصبحت الوسيلة شيء آخر، وهي المضخات الحديثة. هكذا أيضا يضرب مثالا أو أمثلة للوسيلة، أن طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة، فلا بد له من أن يقرأ دروسا في اللغة، وكذلك أصول الفقه، فالنحو والصرف مثلا، والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث، هذه كلها وسائل لمعرفة الحكم، لمعرفة الأحكام الشرعية واستخراجها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتكلم في الفقه في الدين الاستنباط، فهذا لا يجوز له ولا ينبغي له إلا بعد أن يأخذ حظا من هذه العلوم التي تعتبر وسائل. هكذا التوسل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغوا إليه الوسيلة، أي اعملوا بما أوجبه عليكم من الفرائض التي فرضها والواجبات التي أوجبها والسنن التي سنها والآداب التي أمر بأن تتبع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن معنى اتقوا الله أي اتركوا ما نهاكم عنه، وابتغوا إليه الوسيلة أي افعلوا ما أمركم به. وعلى هذا فإن الوسيلة إلى الوصول إلى الجنة، والجنة من وراء النار، لا يصل إليها أحد إلا بعد أن يجوز على النار. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. والاتقاء هنا شامل للأوامر والنواهي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن فأنت يا عبد الله بحاجة إلى ما يوصلك إلى الجنة، أن تعمل بطاعة ربك سبحانه سبحانه وتعالى وتجتنب ما يوجب عليك مشقته جل وعلا. ثم بعد هذا أيضا من الوسيلة التي يتوصل بها إلى المقصود هو أن تدعو الله عز وجل بعمل صالح قدمته، كما فعل أصحاب الغار الذين كانوا يسيرون فجاء عليهم المطر فدخلوا غارا ليستكنوا فيه من المطر، فنزلت بإذن الله صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم، وعندئذ قالوا لا نجاة لكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعوا الله بصالح أعمالهم، فهذا دعا الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه، وذاك دعا الله سبحانه وتعالى بأنه ثمر مال ذلك الأجير الذي أبقاه عنده، ثمره حتى بلغ أنه اكتسب منه إبلا وبقرا وغنما ورعاتها، وأنه جاء إليه بعد سنوات طويلة فطلب منه أجرته فقال ما أمامك من الإبل والبقر والغنم والرعاة كله من مالك، قال أتهزأ بي؟ قال لا ولكنه الحقيقة. فعند ذلك استاق ذلك المال بعد أن نماه ذلك الرجل وتعب فيه فأعطاه كله بأسره ولم يطلب منه تعبه عليه. وهكذا الثالث الذي قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، وأنها أصابتها ضائقة مالية فطلبت مني مالا فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها وتركت المال لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك وخوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة كلما دعا واحد منهم بدعوة انفرج ثلثها وانفرجت جميعا بدعوة الثالث. هؤلاء توسلوا إلى الله بصالح أعماله. هكذا أيضا يجوز لنا أن نتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا إذا نحن دعونا الله عز وجل عند أي ضائقة وأي شيء يوجب ذلك، فدعوناه بصالح أعمالنا أو ببعض صالح أعمالنا، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب. هذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل المباح. النوع الثالث منه أن تتوسل إلى الله عز وجل ببعض صفاته أو بعض أسمائه فتدعوه بذلك، ومن ذلك بعض الأدعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف يعرض نفسه على أهله، فقالوا له قولا سيئا وأغروا سفهاءهم برميه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، فنزل. فلما وصل إلى نخلة أو قريبا منها، عند ذلك توضأ وصلى ودعا الله عز وجل بقوله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي، اللهم أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدوي يتجهمني أو إلى صديق ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فعند ذلك أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن هذا ملك الجبال، إن هذا ملك الجبال أرسله الله إليك وأمره أن يطيعك في قومك، فإن أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهكذا التوسل إلى الله بصفاته أو بأسمائه أيضا هذا توسل جائز، ومن أنجح المطالب، من أنجح الوسائل. النوع الرابع وهو مباح أيضا، وهو من المباح أن تطلب ممن تظن بأن دعاءه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، فتطلب منه أن يدعو الله عز وجل لك بحاجتك التي تريد، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم حصلت من وقائع يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله لهم فيفرج الله عنهم. ومن ذلك دعاءه في الاستسقاء، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل جاء من ناحية دار القضاء، قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت الأموال والأنفس وانقطعت السبل وجاع العيال، فادع الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله عز وجل، قال أنس: وما نرى في السماء قزحة وليس بيننا وبين سبع شيء يحول بيننا وبينه. قال: فخرجت سحابة صغيرة فانتشرت في السماء وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على المنبر. قال: فلقد رأيت المطر ينزل على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد عرشا ويتقاطر على لحيته صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلم نر الشمس سبتا. وفي الأسبوع القادم عند ذلك دخل رجل من ذلك الباب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يحبسها عنا، أو كما قال. فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانجاب السحاب عن المدينة حتى صار عليها كالإكليل، يعني كالدائرة. فخرج الناس يمشون في الشمس. هكذا أيضا عندما كانوا في غزوة تبوك وكان الجيش كثيرا 30,000، وكادت أزواد القوم تنتهي، بل انتهت إلا الشيء القليل. فجاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن ينحر راحلته، فأذن له، وجاء آخر فأذن له. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن أذنت لهم في نحر رواحلهم قل الظهر، ولكن أرى أن تأمرهم بأن يجمعوا ما بقي عندهم من الأزواج ويضعوه على يعني الأماكن التي المكان الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحفظ اللفظ الآن، فتدعو الله عز وجل فيه فيبارك الله فيه ويأخذون منه. فعند ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فبسطوا الأنطاع أو الأشياء من الأدم من الأدم، فجاءوا ببقايا أزوادهم. كان هذا يأتي بكف من الحب، وهذا يأتي بشيء من الخبز، وهذا يأتي بكذا، وهذا يأتي بكذا، فجمع شيء في ذلك البساط، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فجاءوا واغترفوا من ذلك حتى ملأوا جميع الآنية وهو كما كان. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك يعني هكذا كان يعني يجيبهم إذا طلبوا منه الدعاء فيدعو لهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم وفود اليمن فإنه سيأتي فيهم رجل يقال له أويس القرني مجاب الدعوة، كان به بياض، فدعا الله أن يذهبه عنه، فأذهبه عنه وبقي قدر الدرهم في كشحه. فعند ذلك يعني إذا جاء هذا الرجل فاطلبوا منه أن يستغفر لكم فإنه مجاب الدعوة. وهكذا أيضا وقائع كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالدعاء، ودعا فيها صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو القسم الرابع من التوسل المباح. بقي القسم الخامس وهو التوسل المحرم، وهذا ما كان معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند سلف الأمة، ولكن ابتدعه بعض المتأخرين واستدلوا عليه بأحاديث منها ما هو صحيح والاستدلال به غير صحيح، ومنها ما هو ضعيف أو موضوع أو ما أشبه ذلك. هذا فيه أحاديث استدلوا بها، وسأقرأ عليكم بعضها ما تيسر. قلنا وبالجملة، فإن النوع المحرم من التوسل لم يكن معروفا ولا معمولا به عند السلف، بل يعتبرونه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، حتى ظهر أقوام من المتأخرين فزعموا أنه جائز، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما هو صحيح والاستدلال به باطل، كحديث أنس في توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس، ومنها ما هو ضعيف أو موضوع، وبيان ذلك في الكلام على الأحاديث الآتية. عن أنس، الحديث الأول، عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. وقد حاول القائلون بالتوسل البدعي، وهو التوسل بالذوات، حاولوا قلب الحقائق بادعائهم أن هذا الحديث حجة لهم، وهو في الحقيقة حجة عليهم. فقال الشيخ منصور ابن علي ناصر في تعليقه على هذا الحديث في كتاب التاج الجامع للأصول، وبعد أن أضاف إليه أحاديث في شرحه: فهذه النصوص تفيد أن التوسل إلى الله بالصالحين جائز، بل هو مطلوب في الشدائد، والشاهد في التقرب إلى الملوك بمن يحبونه يؤيد ذلك. قلت: كلا، ليس في قصة استسقاء عمر بدعاء العباس دليل على جواز التوسل بالذوات، بل هو دليل على منعه وعدم مشروعيته، إذ لو كان التوسل بالذوات مباحا لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس ليتوسل بدعائه، مع علم عمر رضي الله عنه أن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته عند الله سواء. ولكن عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يشك مسلم أنه أفضل جاه عند الله عز وجل، إلى دعاء العباس الذي هو مفعول، الذي هو مفضول حتى بالنسبة لعمر، يدل دلالة واضحة أن التوسل بالجاه ممنوع، وأن التوسل بدعاء الحي مشروع، حتى ولو كان المتوسل فاضلا والمتوسل بدعائه مفضولا، بل لو قال أحد إنه إجماع من الصحابة لما أبعد، لأن هذا وقع في عام الرمادة 18 من الهجرة، والصحابة كلهم متوافرون، فلو ترك عمر سنة لردوا ذلك عليه، كيف لا وقد ردت عليه امرأة وهو على المنبر: فما أنف ولا تكبر، بل نزل وهو يقول: أصابت امرأة وأخطأ رجل أو أخطأ عمر. ثم بعد ذلك ذكرت الأوجه التي ناقلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره التي يرد بها، ولا حاجة إلى قراءتها، فإنه يكون فيه تطويل وتكرير. قال شيخ الإسلام، هذا في النهاية بعد خامسا وإجماع المهاجرين والأنصار مع عمر رضي الله عليه رضوان الله عليهم أجمعين على العدول عن التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس، فهو إجماع منهم على عدم مشروعية التوسل بالذات وتحريمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة: ودعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا إلى آخر قوله إلى آخر الحديث، على أن يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته، لا التوسل بذاته، إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس. قال: فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بعد موته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: أحدها التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة حين يتوسلون بشفاعته، والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والتوسل بذاته، فهذا لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في الأدعية، وإنما ينقل شيء من هذا في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة إنه لا يجوز ونهوا عنه، حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. وقال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفكر المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، وقد ذكر هنا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قال: بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعاقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائه أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقا. انتهى. الحديث الثاني الذي استدل به حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والحاكم عن عثمان بن حنيف، ولفظه: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه بي. قال الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 1290 صحيح، ثم قال: قلت، وزاد أحمد وابن خزيمة والحاكم: وشفعني فيه. وهي من الأدلة الكثيرة على أن التوسل والتوجه المذكور في الحديث إنما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأن معناها اقبل شفاعتي في دعائه، وكذلك قوله فشفعوا بي أي اقبل شفاعته أيضا دعاءه بي. وهذه الزيادة من الكنوز، من عرفها استطاع بها أن يطيح بشبهات المخالفين. انتهى. الحديث هذا الذي هو حديث الأعمى الصحيح فيه أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى: توضأ وصلي ركعتين واسأل الله عز وجل، يعني بكذا وقل اللهم شفعه فيها. يعني هذا استعان به النبي صلى الله عليه وسلم لأن طلبه فيه شيء من الصعوبة، وقدرة الله لا يستصعب عليها شيء. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي كان يأتي بوضوئه في حياته بوضوئه عندما يبيت في الليل، وتلك الليلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرتك، فأعني على نفسك يعني على مطلب نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة وكثرة السجود، فإن هذا يعني مما يعين على طلبك. هذا الحديث اختلف في صحته، فمنهم من صححه كشيخ الإسلام ابن تيمية ويعني الألباني، ومنهم من ضعفه وهو السهسواني صاحب صيانة الإنسان. وهذا الحديث على فرض صحته فالمراد به الدعاء، يعني توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس توسل بجاهه. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري بلفظ من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايا هذا إليك، فإني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة. الحديث أخرجه ابن ماجه بسند فيه ثلاثة ضعفاء. قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه في الزوائد هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية العوفي وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق، هؤلاء كلهم ضعفاء، لكن عطية ضعيف شديد الضعف. ولهذا فإن يعني الكح فيه بأمور من أشدها اثنان، الأول أنه يقدم علي بن أبي طالب على الخلفاء الثلاثة فيرى أنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، بل هذا عقيدة أهل التشيع وأهل الرفض. الثاني أنه مدلس تدليسا سيئا، نعم، وهو أنه كان يجالس أبا سعيد الخدري، فلما توفي أبو سعيد الخدري عند ذلك كان يجالس الكلبي وأمثاله، وبعد ذلك كن الكلبي بأبي سعيد وقال له أنا كنيتك بأبي سعيد فأنا أحدث وأقول حدثني أبو سعيد، يعني معنى ذلك أنه يريد الكلبي والناس يظنون أنه يقصد أبا سعيد الخدري، وهذا تلميذ قادح بمن يفعله هكذا. فالمهم أن الحديث ضعيف جدا، نعم. الحديث الرابع حديث أنس بن مالك الذي رواه الطبراني بالأوزر قال لما توفيت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي بن أبي طالب فذكر الحديث وفيه اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء من قبلي فإنك أرحم الراحمين. وفي سنده روح بن صلاح المصري الذي يقال له ابن سباية وثقه ابن حبان والحاكم وهما معروفان بالتساهل، وضعفه ابن عدي وقال في صيانة الإنسان، فقد علم أن فيه روح بن صلاح المصري وهو ضعيف ضعفه ابن عدي، وهو داخل في القسم المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال كما في فتح المغيل للسخاوي. على هذا فالحديث لا يصح وليس لهم فيه حجة. الحديث الخامس حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عمر عن جده أسلم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا عليه بلفظ أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك. رواه الحاكم في مستدركه، وقال: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب. وقال الحاكم: هو صحيح. قال شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة: قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبي حديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. قلت: وعبد الرحمن ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا. القول القائل قلت هو ابن تيمية رحمه الله، يغلط كثيرا. ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني. وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناده الموقوفات فاستحق الترك فترك. ومن هنا نعلم بأن هذا الحديث أيضا لا حجة لهم فيه. الحديث السادس من هذا الباب حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده ما رواه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه على الريق، وليصوم 3 أيام، وليكن عند إفطاره عليه ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك أنت مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، أسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيك، الدعاء إلى آخر الدعاء. قال: وموسى ابن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال أبو أحمد ابن عدي فيه منكر الحديث. قال أبو حاتم بن حبان: دجال يضع الحديث. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا بالتفسير جمعه من كلام الكذب ومقاتل، وقال: ويروى نحو هذا عن ابن مسعود دون الصوت. والحديث غير صحيح بل هو ضعيف. أقول أن هذه الأحاديث التي استدل بها هؤلاء منها كما سمعتم ما هو صحيح والاستدلال به غير صحيح، ومنها ما هو ضعيف بمرة أو موضوع أو ما أشبه ذلك. لذلك فإن أئمة الدعوة كلهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن تيمية ابن القيم كلهم يقولون أن التوسل إلى الله عز وجل بحق المخلوقين أو يعني جاه المخلوقين أو ما أشبه ذلك أن هذا كله لا يصح ولا يجوز. على هذا اجتمعت كلمة أهل العلم من سميناهم ومن لم نسمي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الله وغيرهم كلهم متفقون على أن التوسل بالذوات وبالحق وبالجاه كل ذلك لا يجوز، فلا يجوز لأحد أن يتوسل إلى الله بالمخلوقين. قال عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وأما التوسل بالذوات وهو أن يقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك محمد أو بجاه عبادك الصالحين أو بحق عبدك فلان، فهذا من البدع المذمومة، ولم يرد بذلك نص كرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان. ومما ورد أيضا في الدرسانية قال الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله من سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ عبد الله بن أحمد سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد، وصل الخط وصلك الله إلى رضوانه، وما سألت عنه هل يجوز التوسل بجاه النبي أو غيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين في الدعاء؟ فالجواب أن التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة والأسماء والصفات اللائقة بجلال رب البريات، كقوله حاكيا عن عباده المؤمنين أنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا الآية. ثم ذكر قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فانفرجت، وبحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الحديث، إلى أن قال: وهو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة. وكذلك التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياتهم، فهذا كله مستحب كما توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، وتوسلوا بدعاء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد موته، كذلك توسل معاوية بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي. وأما التوسل بجاه المخلوقين كمن يقول: اللهم إني أسألك بنبيك محمد وأسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك بعد موتهم، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على النهي عنه، وحكى ابن القيم رحمه الله أنه بدعة إجماعا، ولو كان الأنبياء والصالحون لو جاء عند الله سبحانه وتعالى فذلك لا يقتضي جواز التوسل بذواتهم وجاههم، لأن الذي لهم من الجاه والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ولا ننتفع من ذلك بشيء إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. وفي الضياء الشارع في رد شبهات المابق المارب للشيخ سليمان بن سحمان تحقيق عبد السلام بن برجس حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ التوسل بالشيء بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، يراد به التسبب به يكون بكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له بدعاء الوسيلة وهو شفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا بشيء منه ولا بشيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه، وله رحمه الله كلام طويل في هذا. كذلك الجواب على سؤال رقم 417 التوسل إلى الله بأحد من خلقه، وسئلت اللجنة سؤالا مماثلا وقالوا وكان المجيب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا عن الرئيس وابن قعود وابن غديان، وكانت الإجابة هكذا: التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين في خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. قال الرابع أن يسأل العبد ربه أن يسأل العبد رب حاجته مقسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه. بقي معنا شيء من ذلك نريد أن نتوصل إليه، وهو أنه ما روي عن الإمام أحمد بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خلاف الصحيح، وأن هذا القول قول ضعيف ولا يصح عنه. قال وسئلت اللجنة بالفتوى 9047 في السؤال الأول: ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية وشيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد، وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هذا، وقوله أيضا في مجموع الفتاوى: وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة. ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف، وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء في سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. وأجابت اللجنة عن هذا السؤال بقولها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة، وبيانه أن أئمة الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان المحلوف به نبيا أو غيره، ولا ينعقد ذلك يمينا، وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه هو الصواب، والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء، وينبني على القول بجواز ذلك انعقاده بجواز الإقسام على الله بالنبي أو بالأولياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده قول ضعيف شاذ، وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به، وهذا ما يناسبه وما يناسبه من التوسل به كذلك. وقاله شيخ الإسلام هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، وبالله التوفيق. بقي علينا مسألة الاستغاثة. الاستغاثة هي دعاء المكروب. دعاء المكروب هذا يقال له استغاثة، وهي تنقسم إلى قسمين: استغاثة مباح، وهي أن تستغيث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فهذه مباح، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كإنزال المطر أو شفاء المرض أو رفع العاهة أو ما أشبه ذلك من الأمور، فهذا لا يجوز أبدا، بل من فعل ذلك فهو مشرك شركا أكبر. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين. أن الصحابة استغاثوا بالله عز وجل، وأن الواجب علينا أن نستغيث بالله عز وجل. أما استغاثة المخلوق بمخلوق آخر سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو صالحا أو شهيدا أو صديقا أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز أبدا. ومن استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق فهو مشرك بالله شركا أكبر مخرجا من الملة. هذه خلاصة ما في هذا. وأئمة الدعوة كلهم مجمعون من أولهم إلى آخرهم، كلهم مجمعون على أن التوسل بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه لا يجوز أبدا، سواء كان حيا وحاضرا أو ميتا وغائبا أو ما أشبه ذلك، كل ذلك لا يجوز. فلو قلت لإنسان يا فلان اشفي مريضي، أستجير بك، أستغيث بك أن تشفي مريضي، أن ترفع ترد ضالتي، أن ترفع الحاهة عن ذرعنا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله محرم وهو شرك شركا أكبر مخرج من الملة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأفضل الخلق عنده وأعظمهم عنده جاهًا، يقول سبحانه وتعالى له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول: ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على تحريم الشرك وأنه محبط للعمل وأنه مخرج من الملة وأنه موجب للخلود في النار، كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والحق واضح يا إخوة، الحق واضح. وأهل البدع ليس معهم إلا يعني ظنون واهية لا تستند إلى حق، والحق بين مع أهل الحق، وأهل الحق يتداولونه في كل زمان ومكان. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ونستأذن فضيلتكم في إلقاء بعض الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن بعرض الأسئلة على فضيلة الشيخ. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي الكتب المؤلفة في مسألة التوسل سواء للمتقدمين أو المتأخرين؟
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام على التوسل في كتب المشائخ، مشائخ الدعوة في العصر الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأبناؤه وأحفاده، وممن كتب في هذا في ما عرفنا أناس قليل، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي خدم السنة أكثر من 70 عاما، وهو جالس على تصفية السنة وبيانها، بيان الصحيح من الضعيف، وإن كان قد يحصل في اجتهاده شيء من الخطأ، قد يكون أنه يرجح الصحة والضعف هو الراجح أو العكس، لكنه رحمه الله تعالى حبس نفسه زمنا طويلا على تنقية السنة من الضعيف والموضوع، فله منا الثناء والدعاء، ويجب أن نثني عليه رحمه الله تعالى بعمله هذا. وكلكم يعرف أن كتب الألباني تملأ رفوف المكتبات، صحيح الجامع وضعيفه، والأحاديث الصحيحة وضعيفها، والسنن لفلان والسنن لفلان، وغيرها من الكتب التي تتبعها وبين الصحيح والضعيف فيها. أما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وكتب أنجاله وتلامذته ومراسلاتهم التي بينوا فيها التوحيد، فهي مشتملة على بيان التوسل الصحيح والتوسل الممنوع، ومن شاء فليطلب ذلك من كتبهم رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى وحدة الوجود؟
معنى وحدة الوجود هو أن جماعة، أو بالأحرى غلاة الصوفية، توصلوا في اعتقادهم إلى أن كل ما نراه أو نلمسه أو نسمعه أو نحسه كلها هي الله، وهذا والعياذ بالله كفر من أعظم الكفر، كفر من أعظم الكفر، بل قد يكاد يقول الإنسان أن الجاحد لوجود الله ربما أنه خير ممن جعله في مواضع الأنجاس والأرجاس وشبهه بالمنكوح، والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. المهم أن وحدة الوجود معناه أن هذه الأسطوانات في المسجد معناه هي الله، الشجر، الجبال، الدواب، الأنعام، الكلاب، كل ما نراه ونسمعه هو الله. وهذا قال به كثير من المتأثرين بالصوفية، والذين ومنهم الذين يزعم أصحاب الحزبيات أنهم أئمتهم، كسيد قطب حين فسر قل هو الله أحد بتفسير أصحاب وحدة الوجود، وكحسن البنا حينما يقول الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. فأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة أن يتخذ مثل هذا إماما يقتدى به ويتبع، وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أقواله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أرجو أن تذكروا لنا شيئا من سيرة شيخكم عبد الله القرعاوي وكيفية تدريسه وتربيته لطلابه.
شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي ولد كما ذكر لنا غير مرة في عام و315 وتوفي أبوه وهو حمل وأمه حامل به قبل ولادته. توفي جده أصيب بالفالج وتوفي، ثم توفي بعده أبوه. نشأ الشيخ رحمه الله هو وأخت له يتيمين ولهما أم صالحة ربتهما وله عم. فلما نشأ كان يتجر مع عمه، وكانوا يتجرون في الإبل من جزيرة العرب، يأخذون الإبل ويذهبون بها إلى الشام إلى بيت المقدس وإلى ديار بكر وإلى تلك البقاع، يبيعونها هناك ويستعيضون بشيء من البضائع التي تكون نافعة لهم هنا. عاش على هذا إلى أن بلغت 30 من عمره أو زيادة قليلة، ثم أن الله سبحانه وتعالى ألهمه بعد أن كان يشرب الدخان وتركه، وألهمه الله أنه يطلب العلم، فترك التجارة وجلس يطلب العلم على المشايخ الموجودين هنا، منهم الشيخ محمد ابن إبراهيم المفتي السابق رحمه الله، ومنهم الشيخ محمد ابن مانع، ومنهم فلان ابن بشر، ومنهم عمر ابن سليم أخوه محمد ابن سليم، أو يعني هؤلاء تتلمذ عليهم. وذهب إلى مصر يريد أن يدرس، فوصل إلى الأزهر ولم تعجبه دراستهم، إذ أنهم أشعرية يعني الأضرحة تعبد أمامهم لا ينكرون ذلك، فتركهم وذهب ومر إلى بلاد فلسطين، ويعني رجع إلى دمشق وجلس فيها 4 أشهر، ثم رجع إلى بلده وتأهب وذهب إلى بلاد الهند ودرس فيها في المدرسة الرحمانية، ورجع عند وفاة أمه، ثم رجع المرة الأخرى وجلس أكثر من ذلك وقرأ الأمهات السر، وأخذ الإجازة وعاد بعد ذلك في 57، وإجازته مؤرخة باليوم 13 من رجب عام 1357. عاد بعد ذلك ولم يصل إلى أهله، بل جاء إلى مكة وجلس في مكتبة الحرم حوالي 7 أشهر، وكان يقرأ الكتب، قرأ كتبا كثيرة. قال: قرأت كتبا كثيرة في خلال هذه المدة، فما رأيت كتابين، يقول رأيت كتابين مؤثرين ولهما وقع في نفس المطالع، وهو كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، وكتاب الدين الخالص لصديق حسن خان. بعد ذلك كان رأيه أنه يذهب إلى الجهة الجنوبية ليكون داعيا إلى الله، واستشار شيخه محمد ابن إبراهيم رحم الله الجميع، استشاره في ذلك، فأشار عليه وأخبرنا مرة أنه بينما كان في الحرم أنه رأى رؤيا. وأذكر أن قوله لنا في ليلة من ليالي رمضان، وكان أمامه الطاولة عليها الأتريك، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال لي اذهب إلى هذه الجهة، وقال بيده هكذا من فوق الأتريك. أذكرها كأنها الآن والحمد لله. فسار إلى جهة صامتة واشترى بضاعة من جيزان، ووصل إلى صامتة واستأجر دكانا وجلس، ووجد جماعة من الإخوة طلاب العلم كانوا يدرسون على القاضي في ذلك الوقت، فكانوا يأتون عنده ويذهبون عند القاضي. وبعد ذلك رجع في آخر عام 58 رجع إلى أهله وجلس عندهم شهرا واحدا، ثم اتجه إلى مكة وأخذ كتبا ورجع إلى جيزان وإلى صامتة، وأسس عرش من القش أسسها، وكان معه شيء من المادة في ذلك الوقت، فكان يعطي بعض الناس يعني بالمقاربة يبيعون ويشرون فيها ويكتسبون الربح. وهكذا مكث على هذا، واجتمع الطلاب عنده أكثر ما يكون في عام في أول عام 60، وهو العام الذي تفرغ فيه الشيخ حافظ رحمه الله لطلب، وكثر الطلاب في ذلك الوقت، وكان عنده جماعة من طلاب العلم الأولين كان أيضا يواسيهم ويجعلهم يدرسون الصغار. فهكذا سار على هذا النمط، وكان يذهب في ليلة الجمعة مساء يوم الخميس، يذهب هو وبعض طلابه إلى الأماكن التي فيها يعني شيء من الشركيات أو ما أشبه ذلك، ويدعون إلى الله ويبينون للناس، وبعد ذلك يسر الله سبحانه وتعالى له وتزوج وبقي. فكان يذهب بطلابه في أوقات الخصم إلى البلاد التي فيها خصم، ويتوزع أهل القرية طلاب العلم ويجلسون مدة، ثم بعد ذلك يعود بهم إلى صامتة. وهكذا هو يجتمع له، إذا اجتمع له شيء من النقود يشتري طعام ويدخره، ثم بعد ذلك في أيام الصيف يتخذ أناس نساء يطحنون ويخبزون يأجرهم و يجتمع الطلبة ويدرسهم، ثم بعد ذلك يرسلهم إلى القرى، وهكذا على هذه الصفة. فكان الدعوة لها معارضة في أول الوقت، وبعض رؤساء القبائل وكذا يعني حصل عندهم شيء من هذا القبيل، وكان الواحد منهم من طلاب العلم إذا أنكر المنكر ربما يقومون عليه، وإما يضربونه أو ما أشبه ذلك. بعد ذلك لما تولى الملك سعود بعد مضي حوالي 12 سنة أو ما شاكلها أو 13 سنة، وأعطاه شيئا وأمره بأن يفتح مدارس، ففتح مدارس ونفع الله سبحانه وتعالى بها. فكان من حكمته رحمه الله تعالى أن القرية التي فيها المدرسة يجعل الشيخ الذي هو رئيس القبيلة يجعله مراقب، والباقي إما مراقب أو هذا يجيب الماء وهذا كذا وهذا، يعني يستخدمهم في المدارس فيراعون مصالحهم. فكانوا بعد ذلك كلهم عونا لطالب العلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أجل ذلك فقد امحت الأعراف والعوائد التي كانوا يعملونها من اللعب والاختلاط في الختانات أو في الزواج أو ما أشبه ذلك، وكانوا على السنة والحمد لله. نعم، نفع الله به نفعا عظيما. ومما أعتقده أنه ما من أحد في منطقة جيزان كلها إلا وللقرعاوي في عنقه منه، إما أن يكون طالب علم واستفاد ونفعه الله بالعقيدة الصحيحة، وإما أن يكون يسمع من طلاب العلم فينتفع. نعم، هذا سمعته لكن ما سمعته منه، ما سمعته منه. نعم،
غفر الله للشيخ عبد الله القرعاوي ورحمه ورفع درجاته في عليين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل طلب الدعاء من الميت يعتبر شركا مع أنه لم يصرف له شيئا من العبادة؟
الدعاء هو عبادة، بل من أعظم العبادة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا قال يا سيدي الحسين أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي عبد القادر الجيلاني أو يا سيدي الدسوقي أو يا ابن علوان أو ما أشبه ذلك، أنا في حسبك وأطلب منك كذا وكذا أن تشفي مريضي أو ترد لي ضالتي أو تبارك لي في زرعي أو ما أشبه ذلك، فهذا الدعاء يعتبر هو عبادة لهذا الشخص الذي دعوته. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه وأن تكون العبادة له وحده لا شريك له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فلما طلب الدعاء من العباس ولم يطلب من أبي بكر وهو أفضل منه، وبما أنه أفضل منه فهو أرجى للإجابة، والله يحفظكم.
أما أبو بكر فقد كان توفي في ذلك الوقت، وكان أفضل من هم موجودون في ذلك الوقت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي طلب من العباس أن يدعو وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك إذا جلبنا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، أي بدعاء عم نبيك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: قرأت كتاب شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة لكن لم أفهم الرد على حديث الأعمى، ولم يكن الرد واضحا بالنسبة لي. ثم إنهم يستدلون أي الصوفية بقصة الرجل في عهد عثمان رضي الله عنه فقد فعل في عهده, والذي دله على هذا الفعل أحد الصحابة وقد صحح سنده شيخ الإسلام.
هذا الحديث سمعتم أن الألباني صحح, وأن شيخ الإسلام صححه, وأن السهسواني الهندي ضعفه. فالقول بصحته معنى ذلك أن التوسل فيه توسل بالدعاء, وأن ذلك الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد إليه بصره, فقال له توضأ وصل ركعتين وقل اللهم شفع في نبيه صلى الله عليه وسلم, ففعل, فكان هو داعيا والنبي صلى الله عليه وسلم داعيا. ومع ذلك فإن هذا ليس فيه دليل على ما يريده أهل البدع من التوسل بالذات أو بالحق. أما ما فعله راوي الحديث وأنه قال لذلك الرجل الذي كان يتردد على عثمان ولم تقضى حاجته, قال له افعل كذا, فهذا اجتهاد من هذا الصحابي لم يوافق عليه. إن صح عنه فهو اجتهاد من الصحابي لم يوافق عليه, والحق هو أن التوسل بالذات وبالحق أنه لا يجوز, وليس لأحد حق على الله عز وجل, وليس لأحد أيضا أن يدعو بحق فلان, لأن فلانا إن كان له حق مما وعده الله سبحانه وتعالى مما وعد الله به أولياءه فإن هذا الحق نافع له وليس لغيره. فاستدلال أهل الباطل بالآية إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, نعم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, لكن ذلك لا ينفعنا نحن المكلفين, لا ينفعنا, لا تنفعنا ولايتهم إلا أننا نحبهم لله عز وجل. فإذا أحببناهم لله, فإذا سألنا الله بحبنا إياهم كان ذلك جائزا, بأن نقول اللهم أعطني كذا بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم, اللهم أعطني كذا بحبي لأنبيائك وأوليائك محبة فيك, نعم هذا يجوز, غيره لا يجوز. وأضرب لكم مثلا بشيء يكون في الآخرة أخبرنا الله عز وجل عنه. أخبرنا الله عز وجل أن الناس يقتسمون النور, وفيهم المنافقون يعطون نورا فإذا خرجوا قليلا انطفأ نور المنافقين وبقي نور المؤمنين. يقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم, فيقولون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقد جاء في الحديث أن منهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل الكبير, ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل المتوسط, ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل الصغير, ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل النخلة, ومنهم من يكون نوره مثل الثور. لكن هذا النور لا ينفع الآخرين، مفهوم ولا لا؟ لا ينفع الآخرين، مثل النور الذي في عينيك لا ينفع الآخر. إذا كان هو أعمى لا ينتفع بنور الآخرين. نعم، فنوره ينفعه هو. فكذلك يعني كرامة الصالحين والأولياء والأنبياء والصديقين والشهداء كرامتهم عند الله عز وجل، وما أعطاهم الله عز وجل ووعدهم به من الاستجابة لهم بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وبقوله فاستجيبوا لي أستجب لكم، وما أشبه ذلك. هذا كله نافع لهم أنفسهم لا ينفع غيرهم. نعم، فالدعاء بالحق والذات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء بوسيلة غير صالحة للتوسل بها. نعم، فلذلك لا ينفعنا نحن أن نتوسل إلى الله بحق فلان يعني عنده أو بجاهه عنده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم، لكن لا يجوز ولا يشرع أن نتوسل بجاهه ولا بجاه أحد غيره من الأنبياء أبدا، وإنما نتوسل إلى الله بمتابعتهم والسير على هديهم، هذا الذي ينبغي أن نتوسل به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض من يتسمون بالتبليغ أو الأحباب، وهذا من الجماعة أو هذا من الجماعة أو محب للجماعة، فما هو الحق في حكم الخروج معهم أو الثناء عليهم، أو بقول بأن عندهم خير يمكن أن نستفيد منه ونترك الخطأ الذي عندهم؟
جماعة التبليغ قد أفتى المفتي الأكبر للمملكة، المفتي الأول الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، قد أفتى بعدم الخروج معهم وبأن مذهبهم ومنهجهم غير صالح، وكذلك أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز، جاءت عنه فتوى قديمة بأنه من خرج معهم وأراد إصلاحهم من أهل العلم فإنه يجوز، لكن فتواه الأخيرة أفتى بعدم جواز الخروج معهم. ثم أن قرأنا أن من أنكر عليهم ضربوه، وواحد أنكر عليهم فضربوه ووضعوه في مكان وأغلقوا عليه إلى اليوم الثاني. نعم، وكادوا يقتلونه، لما أنكر عليه؟ وكذلك القصة التي ذكرت أن جماعة منهم خرجوا من المدينة ومعهم واحد من أهل المدينة أو غيرهم، المهم من العرب، خرج معهم، فلما وصلوا إلى الحناكية عند ذلك أقام هذا العربي في الليل، فإذا واحد منهم يعني يذكر بالذكر حقهم الذي يقولونه، الذي تقوله الصوفية لا إله إلا الله، هو لا إله أو ما أشبه ذلك، ويقطعون الذكر هكذا. فأنكر عليه، وفي الصباح كلم رئيسهم وأخبره بذلك، فقال له: وأنت وهابي، كتب ابن القيم وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب لو أن الأمر لي لأحرقتها جميعا. ففارقهم من حينه. ما شاء الله. وهذه فائدة استفدناها منك يا شيخ صالح. المهم اسمه ناجع العجمي. ويقول الشيخ صالح السحيمي يقول أن الرجل هذا الذي ذكرت قصته وحكيت في الكتب بأنه حي يرزق إلى الآن واسمه ناجع العجمي. نعم
أحسن الله إليكم. يقول نسمع من يقول أن من
أيوة هنا كلام أريد أن أضيفه في جماعة التبليغ. الحقيقة أنا من فضل الله عز وجل أني كتبت عنهم في المولد العذب الزلال، وأرجو أن تلك الكتابة ينفع الله بها. ومن ذلك أنهم يقطعون لا إله إلا الله فيقولون لا إله لا إله لا إله، هذا نفي، يكررونها 400 مرة، وبعدين يقولون إلا الله، يكررونها 400 مرة ولا 200 مرة ولا 500 مرة. لكن يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله، رحمه الله الشيخ حمود من أصحاب الغيرة، من أصحاب الغيرة على السنة وعلى الإسلام، يقول أن العلماء مجمعين أن من قطع النفي عن الإثبات فإن ذلك يكون كفرا حتى ولو كان مرة أو مرتين. كيف إذا قطع النفي عن الإثبات وأتى به 400 مرة؟ 400 مرة يقول لا إله لا إله، يعني إذن ما فيه إله، معنى ذلك ما فيه إله، فهل ينفع بعد ذلك أن تقول لا إله إلا الله، تقول إلا الله، هل ينفع؟ لا ما ينفع. فهذا من أعظم الكوادح فيهم، ومع ذلك فهم يستعملون الذكر بالجوشن وحذ الجوشن وما أشبه ذلك، ويجيزون حمل الحروز وهم مشركون والعياذ بالله. والمؤسس كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي وكان يلتمس منهم، من الكنكوهي وأمثاله من أصحاب وحدة الوجود، يلتمس منهم الفيوضات. نعم
ثابكم الله. سائل يسأل يقول نسمع من يقول أن من أنواع التوحيد توحيد الحاكمية، فما هو الحق في ذلك؟
توحيد الحاكمية هو نوع من التوحيد، ولكن تجد أن أصحاب الحزبيات يتكلمون فيه فقط، ويرون أن التوحيد يعني شرك القبور والخرافات أن هذا لا يلزم الكلام فيه. لما؟ لأن أئمتهم سكتوا عنه، فيقولون ما في داعي، ما في عندنا قبور حتى نتكلم فيها، فهم يقولون شرك الحاكمية فقط، ويخصصون شرك الحاكمية. لا شك أن الحاكمية يجب أن تكون لله عز وجل، فالله هو الذي خلق العباد، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحكم فيهم، يحكم في أبشارهم، ويحكم في دمائهم، ويحكم في أنفسهم، ويحكم في أموالهم بحكمه سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يجوز أن نحكم المخلوقين أن يحكم المخلوقون في أبشار الناس أو دمائهم أو إزهاق أرواحهم أو أخذ أموالهم، لا، هذا لا يجوز أبدا، والحكم لله عز وجل في أولئك. كذلك أيضا لا يجوز أن نتطوف بالقبور، ولا يجوز أن ندعو أصحابها، ولا يجوز أن نلتمس منهم قضاء الحاجات، ولا تفريج الكربات، ولا دعوتهم لأي شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. هذا كله شرك بالله عز وجل إن فعلناه، فشرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك. نعم.
أثابكم الله. سائل يسأل يقول: ينقل بعض المؤلفين في التوسل كلاما للإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله، قال فيه بأن التوسل من المسائل الفرعية، فما صحة هذا النقل؟ وإن صح فماذا يجيب القائلون بمنع التوسل؟
ما أعتقد أن محمد بن عبد الوهاب يقول أن التوسل من الأمور الفرعية، لا، هذا قاله أصحاب الحزبيات ناقلين ذلك عن حسن البنا وأمثاله، هؤلاء قالوا أن التوسل من الأمور الفرعية، ولكن التوسل ليس من الأمور الفرعية، إنما هو من الأمور الاعتقادية، وهو ذريعة من أعظم الذرائع إلى الشرك بالله، فلا يجوز أبدا. ولا يقوله محمد بن عبد الوهاب الذي عاش عمره كله وهو مجاهد في التوحيد وفي نشر التوحيد، هذا كذب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السبل التي يكون فيها العبد أو بها العبد مستجاب الدعوة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فطيب المطعم والصلاح والاستقامة والبعد عن المعاصي، هذا من أسباب إجابة الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يبدأ الإنسان في طلب العلم الشرعي؟
يبدأ بطلب العلم يعني يقرأ القرآن، يأخذ الكتب المبدئية كالثلاثة الأصول والأربع القواعد وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا مثلا يبدأ بالأربع النووية في الحديث، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، وهكذا يتدرج أيضا في القواعد، يتدرج أيضا في الصرف، يتدرج أيضا في البلاغة، يتدرج أيضا في أصول الفقه، يتدرج أيضا في المصطلح، وهكذا يبدأ بالمختصرات ثم ما فوقها وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هل الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مباشرة هذا خلاف السنة، بل السنة يعني الذكر، العمل عمل الذكر بعد السلام من الصلاة، وأذكر ممن نصص على كراهته النووي رحمه الله في شرح مسلم. وينبغي للإنسان أولا أن يبدأ بالذكر الوارد وهو الاستغفار بعد السلام، ثم قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أو 5 مرات، ثم بعد ذلك يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا فعل ذلك بعد ذلك إذا أراد أن يدعو فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب في كلية الشريعة ونشكو من تقلب النية في دخول هذه الكلية، فكثيرا ما يقال لنا: أنتم دخلتم هذه الكلية للوظيفة، ومن طلب الدنيا في عمل الآخرة خسر الدنيا والآخرة، ومن المعلوم أن طلب العلم عمل من أعمال الآخرة، فكيف الخلاص من ذلك؟
لا شك أن طلب العلم عمل من أعمال الآخرة، وأنه يجب الإخلاص فيه، وإذا وجد الإنسان من نفسه شيئا من ذلك فليقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يدعو بهذا الدعاء ويكرر. وكذلك أيضا يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وكذلك أيضا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. وهكذا الدعوات هذه إذا دعا بها الإنسان إن شاء الله، حتى لو كان نيته مدخولة، إن شاء الله ربنا يخلصها ويجعلها صالحة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول كتبت لك البقاء فدمت حيا قديرا مالكا والكل فاني؟
سبحان الله العظيم، هذا الكلام كلام باطل. كتبت لك البقاء، الله سبحانه وتعالى هو الباقي، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمر إسرافيل، وأنه ينفخ في الصور، وأنه يموت من تلك النفخة، يموت منها كل الموجودين على يعني هذا الكون في السماوات أو في الأرض، كلهم يموتون ولا يبقى إلا الله عز وجل، وأنه حينئذ يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بيده الأخرى أو قال بشماله، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. ثم يجيب نفسه: لله الواحد القهار. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي يعتقدها المسلمون علماءهم وعوامهم جميعا، لأنها مما ورد في الشريعة، والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فلا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا الكلام، وصاحبه الذي قاله مخطئ خطأ فاحشا. ومثل هذا ينبغي أن يكمم فمه وأن يمنع من الكلام. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الاستغاثة بالقلب والدم كقول يا دم ويا قلب أسعفني، وما حكم تأويل هذا بأنه من البلاغة وليس من الاستغاثة بغير الله؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
هذا من الاستغاثة عندما يقول يا دم أسعفني ويا قلبي أسعفني، هذا لا شك أنه من الاستغاثة، لم يستعن صاحبه بالله، وإنما استعان بدمه أو بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أنا نفزع إلى الله عز وجل، أنا نفزع إلى الله عز وجل في إصلاح أحوالنا وقلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الدعاء عند القبور؟ وهل من يدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمله مشروع؟ وما الدليل على ذلك؟
الدعاء عند القبور بزعم أنه مستجاب، هذا بدعة، هذا بدعة. الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما قال ادعوني عند قبر فلان ولا عند مشهد فلان ولا عند ضريح فلان، لا، الله سبحانه وتعالى حاضر معنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه وكانوا ينهجون بالذكر والدعاء، فقال لهم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وأقرب إليكم من أعناق رواحلكم. نعم. فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كيف تتركه وتذهب إلى غيره ممن لا يسمع؟ وإذا سمع فإنه لا يستجيب، بمعنى أنه لا يقدر على إجابتك وإعطائك ما تطلبه، بل أن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو القادر الذي يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد، فاسأله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلبه، لأنه واجد لا يعدم وكريم لا يبخل سبحانه وتعالى. تذهب إلى المخلوقين الذين يبخلون. ولهذا قال القائل ولو سئل الناس التراب لأمسكوا، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. كيف تترك ربك سبحانه وتعالى الذي يأمرك بالدعاء ووعدك الإجابة وأنت تتركه وتذهب إلى مخلوق ضعيف هو بحاجة إلى أن تدعو له، ما هو تدعوه؟ نعم.
بارك الله فيكم. يقول ما حكم الحلف بحياة الله سبحانه كقوله وحياة الله أو وحياة ربي؟
هذا جائز، لأن حياة الله عز وجل من صفاته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك فرق بين التوسل بالاسم أو الصفة أو دعاء الاسم أو الصفة، مثل من يقول يا وجه الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ينبغي أن يقول أسألك بوجهك الكريم، ما يقول يا وجه الله، يقول أسألك بوجهك الكريم، أسألك بصفاتك العلى وبأسمائك الحسنى إلا أعطيتني كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يكره أن يطلب الإنسان من أخيه الدعاء له قياسا على الرقية؟
طلب الدعاء يجوز، ممن تظن أن دعوته مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الشباب تجده يقول لأخيه: لا تنسانا من صالح دعائك، بصفة تكاد مستمرة، فقد قرأت لبعض أهل العلم كراهة الإكثار من ذلك، فما تقولون حفظكم الله؟
أقول: هذا جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين ذهب إلى مكة ليعتمر ويؤدي النذر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذره في الجاهلية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فإذا قلت لأخيك أوصيك بالدعاء وهو مني مبذول لك، فهذا من تبادل الدعاء، أنا أدعو لك وأنت تدعي، ودعوة الإنسان بظاهر الغيب لأخيه مستجابة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون التوسل الممنوع شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر؟
التوسل بحق فلان وبجاهه هذا شرك، وإن زعم أن دعاء الله عز وجل عند قبر فلان مستجاب هذا يعتبر بدعة. نعم. ما أعرف أن التوسل بالذوات وبالحق يكون شركا أصغر، بل هو يكون من الشرك الأكبر.
بارك الله فيكم. يقول: هل كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، ومتى يحكم على الشخص بأنه مبتدع؟
من وقع في بدعة من البدع متفق عليها ومعروف بأنها بدعة يجب أن ينصح، يجب أن ينصح وتكرر عليه النصيحة، ولا ينبغي أن نسارع بالحكم عليه بالبدعة، بل هذا خطأ، فإنا إذا فعلنا ذلك نكاد أن يسقط بعضنا بعضا، ويكون أهل المنهج السلفي أصحاب المنهج السلفي مع قلتهم يكادون يتساقطون واحدا واحدا، بل الذي ينبغي إذا حصل من إنسان شيء من ذلك فيجب أن نستأني به، وأن لا نتسرع في الحكم عليه بالبدعة والتحذير منه والأمر بهجره، بل نكرر عليه النصيحة من عدة أشخاص، ثم بعد ذلك إذا أصر وأبى عند ذلك نقول: ترون فلان مبتدع، احذروا. أما أن نكرر أن نتسرع ونحكم عليه بالبدعة فهذا لا ينبغي، وليس هذا في صالح الدعوة السلفية، بل يجب التأني وعدم التسرع في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح حديث مراجعة المرأة لعمر رضي الله عنه وقوله: أخطأ رجل وأصابت امرأة؟
والله هذا مشهور وأنا ما تتبعته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هل إذا أكثرت السجود لله سبحانه وتعالى وسألته مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يتحقق لي ذلك كما فعل الصحابي، أو هذا خاص بذلك الصحابي وفقكم الله؟
إن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أمر ليس بالهين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح أن له الدرجة العليا في الجنة، وهي الوسيلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إن بالجنة درجة يقال لها الوسيلة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فإذا سمعتم المؤذن وقولوا مثل ما يقول، ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. فعندما يقول إنسان يرجو أنه يكون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته هذا بعيد، ولكن يسأل الله أن يرزقه جنة الفردوس. ونرجو جميعا إذا سألنا الله جل وعلا ذلك أن ينفعنا هذا الدعاء وأن يستجيب الله دعاءنا. نعم.
هذا السائل يقول: وأكثر من أرسل من الأسئلة يقولون: يا شيخ، إنا نحبك في الله ونريد أن نطلب العلم على يديك، فما السبيل إلى ذلك؟
أقول: من قال إني أحبك في الله فأنا أبادله بقولي أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأسأل الله أن يجمعني وإياك في دار كرامته. وأما طلب العلم فلست الوحيد الذي عنده علم، والعلم عند غيري أكثر مني. والذي أحثكم عليه وأدعوكم إليه التتلمد على أهل السنة الذين عرفوا بالسنة، عرفوا بالاستقامة عليها والدعوة إليها، اطلبوا العلم على أيديهم، فهم والحمد لله في المملكة كثير. وإن كان هناك أناس كثير فتنوا بالحزبيات، ونسأل الله أن يصلح الأحوال. فالذي أنصحكم به وأوجهكم إليه أن تطلبوا العلم على أهل الاستقامة على المنهج السلفي، حتى وإن كان عنده علم قليل اطلبوا العلم عليه، ولعل الله عز وجل أن يبارك في ذلك. ما أحدد، الناس كثير والحمد لله. يا أيها الإخوة، الذي أنصحكم به البعد عن الحزبيات والهجر لها ولأصحابها. نعم، أنصحكم بالاستقامة على الحق، على السنة، على ما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوفاء بالعهود التي عاهدنا عليها ولاة أمورنا، فيجب علينا أن نفي لهم بذلك. وهذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من تركه، فيجب على المسلمين الوفاء لولاة أمورهم، وألا يسمعوا إلى من تكلم فيهم أو قدح فيهم أو قدح في العلماء السلفيين، فأولئك أهل الفتنة الذين يتكلمون في ولاة الأمر في السر ويتزلفون وينافقون لهم في العلانية. وهؤلاء أخذوا صفة المنافقين والعياذ بالله الأشرار، ونسأل الله العفو والعافية. أحذركم من هذا المنهج المنحرف المعوج، أحذركم من هذه الطريقة الشنيعة الفظيعة، وهو ذم ولاة الأمور في السر وتبييت الخروج عليهم، ويعني إجازة ذلك والتحريض عليه. هذا لا يجوز يا إخوة. الله سبحانه وتعالى حذرنا من مثل هذا، وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من الخروج، وقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا. وقال: النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من رأى من إمامه شيئا فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا حينما جاء ينصح عبد الله بن الغسيل وقال له: ما جئت لأجلس، وإنما جئت لأخبرك بكلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له. وفي الحديث الآخر: من مات وليس بعنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. فاتقوا الله يا عباد الله، احذروا من هؤلاء أصحاب الفتنة الذين يدعون إلى الفتنة، يدعون إلى الخروج على الولاة، يدعون إلى الذي يكون فيه مضرة على يعني المجتمع الإسلامي. نحن الآن في نعمة قل من الناس من حصل عليها، والناس يغبطوننا، والحمد لله على هذه النعمة، فيجب علينا أن نشكر الله عليها وأن نكون ضد هؤلاء الفتانين الذين يريدون أن يسعوا في مضرة الأمة وفي مضرة المجتمع، يسعوا في ذلك ويريدون وقوعه، فهم يعني حريصون كل الحرص. بل من الناس الذين ربما يكونون متزلفين ومتقربين إلى ولاة الأمر عندما يكونون عندهم، ويكونون إذا خرجوا عنهم كما قال الله عز وجل: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. نسأل الله العفو والعافية. هذه صفة شنيعة وقبيحة وفظيعة، يجب أن نحذرها. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحفاظ على الوفاء لولاة الأمر بما عاهدناهم عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيسر إخوانكم في وقف السلام الخيري أن يقدموا لكم المحاضرة السابعة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، والتي ألقيت يوم الجمعة 14 من محرم، وكانت بعنوان: منهج أئمة الدعوة في مسائل التوسل والاستغاثة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إن التوسل لغة هو التوصل، فمن تعذر عليه الوصول إلى الشيء بنفسه توصل إليه بشيء يوصله إليه. من أوضح الأمثلة على ذلك أن الماء الذي في البئر، لكون الإنسان لا يتوصل إليه بنفسه فهو يتوصل إليه بالحبل في الزمن القديم، بإنزال الدلو في ذلك الحبل وإخراج الماء. أما اليوم فقد أصبحت الوسيلة شيء آخر، وهي المضخات الحديثة. هكذا أيضا يضرب مثالا أو أمثلة
للوسيلة أن طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب والسنة فلا بد له من أن يقرأ دروسا في اللغة وكذلك أصول الفقه، فالنحو والصرف مثلا والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث، هذه كلها وسائل لمعرفة الحكم، لمعرفة الأحكام الشرعية واستخراجها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتكلم في الفقه في الدين الاستنباط فهذا لا يجوز له ولا ينبغي له إلا بعد أن يأخذ حظا من هذه العلوم التي تعتبر وسائل. هكذا التوسل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغوا إليه الوسيلة أي اعملوا بما أوجبه عليكم من الفرائض التي فرضها والواجبات التي أوجبها والسنن التي سنها والآداب التي أمر بأن تتبع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن معنى اتقوا الله أي اتركوا ما نهاكم عنه وابتغوا إليه الوسيلة أي افعلوا ما أمركم به، وعلى هذا فإن الوسيلة إلى الوصول إلى الجنة والجنة من وراء النار لا يصل إليها أحد إلا بعد أن يجوز على النار، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. والاتقاء هنا شامل للأوامر والنواهي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن فأنت يا عبد الله بحاجة إلى ما يوصلك إلى الجنة أن تعمل بطاعة ربك سبحانه وتعالى وتجتنب ما يوجب عليك مساقه جل وعلا. ثم بعد هذا أيضا من الوسيلة التي يتوصل بها إلى المقصود هو أن تدعو الله عز وجل بعمل صالح قدمته، كما فعل أصحاب الغار الذين كانوا يسيرون فجاء عليهم المطر فدخلوا غارا ليستكنوا فيه من المطر، فنزلت بإذن الله صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم، وعندئذ قالوا: لا نجاة لكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله بصالح أعمالهم، فهذا دعا الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه، وذاك دعا الله سبحانه وتعالى بأنه ثمر مال ذلك الأجير الذي أبقاه عنده، ثمره حتى بلغ أنه اكتسب منه إبلا وبقرا وغنما ورعاتها، وأنه جاء إليه بعد سنوات طويلة فطلب منه أجرته فقال: ما أمامك من الإبل والبقر والغنم والرعاة كله من مالك؟ قال: أتهزأ بي؟ قال: لا، ولكنه الحقيقة. فعند ذلك استاق ذلك المال بعد أن نماه ذلك الرجل وتعب فيه
فأعطاه كله بأسره ولم يطلب منه تعبه عليه. وهكذا الثالث الذي قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، وأنها أصابتها ضائقة مالية فطلبت مني مالا فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي: هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها وتركت المال لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك وخوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة كلما دعا واحد منهم بدعوة انفرج ثلثها، وانفرجت جميعا بدعوة الثالث. هؤلاء توسلوا إلى الله بصالح أعماله. هكذا أيضا يجوز لنا أن نتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا إذا نحن دعونا الله عز وجل عند أي ضائقة وأي شيء يوجب ذلك، فدعوناه بصالح أعمالنا أو ببعض صالح أعمالنا، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب. هذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل المباح. النوع الثالث منه أن تتوسل إلى الله عز وجل ببعض صفاته أو بعض أسمائه فتدعوه بذلك. ومن ذلك بعض الأدعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف يعرض نفسه على أهله فقالوا له قولا سيئا وأغروا سفهاءهم برميه بالحجارة حتى أدموا عقبيه فنزل. فلما وصل إلى نخلة أو قريبا منها عند ذلك توضأ وصلى ودعا الله عز وجل بقوله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي، اللهم أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدوي يتجهمني أو إلى صديق ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فعند ذلك أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن هذا ملك الجبال، إن هذا ملك الجبال أرسله الله إليك وأمره أن يطيعك في قومك، فإن أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهكذا التوسل إلى الله بصفاته أو بأسمائه أيضا هذا توسل جائز، ومن أنجح المطالب، من أنجح الوسائل. النوع الرابع وهو مباح أيضا، وهو من المباح أن تطلب ممن تظن بأن دعاءه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، فتطلب منه أن يدعو الله عز وجل لك بحاجتك التي تريد، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم حصلت من وقائع يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله لهم فيفرج الله عنهم. ومن ذلك دعاءه في الاستسقاء، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل جاء من ناحية دار القضاء، قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت الأموال والأنفس وانقطعت السبل وجاع العيال، فادع الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله عز وجل، قال أنس: وما نرى في السماء قزعة وليس بيننا وبين سبع شيء يحول بيننا وبينه. قال فخرجت سحابة صغيرة فانتشرت في السماء وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال على المنبر. قال فلقد رأيت المطر ينزل على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد عرشا ويتقاطر على لحيته صلوات الله وسلامه عليه. قال فلم نر الشمس سبتا، وفي الأسبوع القادم عند ذلك دخل رجل من ذلك الباب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يحبسها عنا، أو كما قال. فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال فانجاب السحاب عن المدينة حتى صار عليها كالإكليل، يعني كالدائرة. فخرج الناس يمشون في الشمس. هكذا أيضا عندما كانوا في غزوة تبوك وكان الجيش كثيرا 30,000، وكادت أزواج القوم تنتهي، بل انتهت إلا الشيء القليل. فجاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن ينحر راحلته، فأذن له، وجاء آخر فأذن له. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن أذنت لهم في نحر رواحلهم قل الظهر، ولكن أرى أن تأمرهم بأن يجمعوا ما بقي عندهم من الأزواج وتضعوه ويضعوه على يعني الأماكن التي المكان الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحفظ اللفظ الآن، فتدعو الله عز وجل فيه فيبارك الله فيه ويأخذون منه. فعند ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فبسطوا الأنطاع أو الأشياء من الأدم من الأدم، فجاءوا ببقايا أزوادهم، كان هذا يأتي بكف من الحب، وهذا يأتي بشيء من الخبز، وهذا يأتي بكذا، وهذا يأتي بكذا، فجمع شيء في ذلك البساط، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فجاءوا واغترفوا من ذلك حتى ملأوا جميع الآنية وهو كما كان. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك يعني هكذا كان يعني يجيبهم إذا طلبوا منه الدعاء فيدعو لهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم وفود اليمن فإنه سيأتي فيهم رجل يقال له أويس القرني مجاب الدعوة، كان به بياض، فدعا الله أن يذهبه عنه فأذهبه عنه وبقي قدر الدرهم في كشحه. فعند ذلك يعني إذا جاء هذا الرجل فاطلبوا منه أن يستغفر لكم فإنه مجاب الدعوة. وهكذا أيضا وقائع كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالدعاء ودعا فيها صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو القسم الرابع من التوسل المباح. بقي القسم الخامس وهو التوسل المحرم، وهذا ما كان معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند سلف الأمة، ولكن ابتدعه بعض المتأخرين واستدلوا عليه بأحاديث منها ما هو صحيح والاستدلال به غير صحيح، ومنها ما هو ضعيف أو موضوع أو ما أشبه ذلك. هذا فيه أحاديث استدلوا بها، وسأقرأ عليكم بعضها ما تيسر. قلنا وبالجملة، فإن النوع المحرم من التوسل لم يكن معروفا ولا معمولا به عند السلف، بل يعتبرونه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، حتى ظهر أقوام من المتأخرين فزعموا أنه جائز، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما هو صحيح والاستدلال به باطل، كحديث أنس في توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس، ومنها ما هو ضعيف أو موضوع، وبيان ذلك في الكلام على الأحاديث الآتية. عن أنس، الحديث الأول، عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. وقد حاول القائلون بالتوسل البدعي وهو التوسل بالذوات، حاولوا قلب الحقائق بادعائهم أن هذا الحديث حجة لهم، أن هذا الحديث حجة لهم، وهو في الحقيقة حجة عليهم. فقال الشيخ منصور ابن علي ناصر في تعليقه على هذا الحديث في كتاب التاج الجامع للأصول، وبعد أن أضاف إليه أحاديث في شرحه: فهذه النصوص تفيد أن التوسل إلى الله بالصالحين جائز، بل هو مطلوب في الشدائد، والشاهد في التقرب إلى الملوك بمن يحبونه يؤيد ذلك. قلت: كلا، ليس في قصة استسقاء عمر بدعاء العباس دليل على جواز التوسل بالذوات، بل هو دليل على منعه وعدم مشروعيته، إذ لو كان التوسل بالذوات مباحا لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس ليتوسل بدعائه، مع علم عمر رضي الله عنه أن جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته عند الله سواء، ولكن عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك مسلم أنه أفضل جاه عند الله عز وجل إلى دعاء العباس الذي هو مفعول، الذي هو مفضول حتى بالنسبة لعمر، يدل دلالة واضحة أن التوسل بالجاه ممنوع، وأن التوسل بدعاء الحي مشروع، حتى حتى ولو كان المتوسل فاضلا والمتوسل بدعائه مفضولا، بل لو قال أحد إنه إجماع من الصحابة لما أبعد، لأن هذا وقع في عام الرمادة 18 من الهجرة، والصحابة كلهم متوافرون، فلو ترك عمر سنة لردوا ذلك عليه، كيف لا وقد ردت عليه امرأة وهو على المنبر: فما أنف ولا تكبر، بل نزل وهو يقول: أصابت امرأة وأخطأ رجل أو أخطأ عمر. ثم بعد ذلك ذكرت الأوجه التي ناقلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره التي يرد بها، ولا حاجة إلى قراءتها، فإنه يكون فيه تطويل وتكرير. قال شيخ الإسلام، هذا في النهاية بعد 5 وإجماع المهاجرين والأنصار مع عمر رضي الله عليه رضوان الله عليهم أجمعين على العدول عن التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بدعاء العباس، فهو إجماع منهم على عدم مشروعية التوسل بالذات وتحريمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة: ودعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا، إلى آخر قوله، إلى آخر الحديث، على أن يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته، لا التوسل بذاته، إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس. قال: فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بعد موته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له، فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به 3 معان: أحدها التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة حين يتوسلون بشفاعته، والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والتوسل بذاته، فهذا لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في الأدعية، وإنما ينقل شيء من هذا في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عمن
ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة إنه لا يجوز ونهوا عنه، حيث قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. وقال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، وقد ذكر هنا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائه أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا. انتهى. الحديث الثاني الذي استدل به حديث الأعمى الذي رواه الترمذي والحاكم عن عثمان بن حنيف ولفظه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه بي. قال الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 1290 صحيح، ثم قال قلت، وزاد أحمد وابن خزيمة والحاكم وشفعني فيه. وهي من الأدلة الكثيرة على أن التوسل والتوجه المذكور في الحديث إنما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأن معناها اقبل شفاعتي في دعائه، وكذلك قوله فشفعوا بي أي اقبل شفاعته أيضا دعاءه بي. وهذه الزيادة من الكنوز، من عرفها استطاع بها أن يطيح بشبهات المخالفين. انتهى. الحديث هذا الذي هو حديث الأعمى الصحيح فيه أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى توضأ وصلي ركعتين واسأل الله عز وجل يعني بكذا، وقل اللهم شفعه فيا. يعني هذا استعان به النبي صلى الله عليه وسلم لأن طلبه فيه شيء من الصعوبة، وقدرة الله لا يستصعب عليها شيء. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي كان يأتي بوضوئه في حياته بوضوئه عندما يبيت في الليل، وتلك الليلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرتك، فأعني على نفسك يعني على مطلب نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة وكثرة السجود، فإن هذا يعني مما يعين على طلبك. هذا الحديث اختلف في صحته، فمنهم من صححه كشيخ الإسلام ابن تيمية ويعني الألباني، ومنهم من ضعفه وهو السهسواني صاحب صيانة الإنسان. وهذا الحديث على فرض صحته فالمراد به الدعاء، يعني توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس توسل بجاهه. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري بلفظ من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايا هذا إليك، فإني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة. الحديث أخرجه ابن ماجه بسند فيه 3 ضعفاء. قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه في الزوائد هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية العوفي، عطية العوفي وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق، هؤلاء كلهم ضعفاء، لكن عطية ضعيف شديد الضعف. ولهذا فإن يعني القدح فيه بأمور من أشدها اثنان: الأول أنه يقدم علي بن أبي طالب على الخلفاء الثلاث، فيرى أنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، بل هذا عقيدة أهل التشيع وأهل الرفض. الثاني أنه مدلس تدليسا سيئا، نعم، وهو أنه كان يجالس أبا سعيد الخدري، فلما توفي أبو سعيد الخدري عند ذلك كان يجالس الكلبي وأمثاله، وبعد ذلك كن الكلبي بأبي سعيد، فقال له: أنا كنيتك بأبي سعيد، فأنا أحدث وأقول حدثني أبو سعيد، يعني معنى ذلك أنه يريد الكلبي، والناس يظنون أنه يقصد أبا سعيد الخدري، وهذا تلميذ قادح في من يفعله هكذا. فالمهم أن الحديث ضعيف، ضعيف جدا، نعم. الحديث الرابع حديث أنس بن مالك الذي رواه الطبراني بالأوزر، قال: لما توفيت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي بن أبي طالب، فذكر الحديث وفيه: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. وفي سنده روح بن صلاح المصري الذي يقال له ابن سباية، وثقه ابن حبان والحاكم، وهما معروفان بالتساهل، وضعفه ابن عدي، وقال في صيانة الإنسان، فقد علم أن فيه روح بن صلاح المصري، وهو ضعيف ضعفه ابن عدي، وهو داخل في القسم المعتدل من أقسام من تكلم في الرجال كما في فتح المغيب للسخاوي. على هذا فالحديث لا يصح ولا وليس لهم فيه حجة. الحديث الخامس حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عمر عن جده أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا عليه بلفظ أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك. رواه الحاكم في مستدركه، وقال: وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن في هذا الكتاب. وقال الحاكم: هو صحيح. قال شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة: قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. قلت: وعبد الرحمن ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا. القول القائل قلت هو ابن تيمية رحمه الله، يغلط كثيرا، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني، وقال أبو حاتم بن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناده الموقوفات فاستحق الترك فترك. ومن هنا نعلم بأن هذا الحديث أيضا لا حجة لهم فيه. الحديث السادس من هذا الباب حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده ما رواه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق وليصوم 3 أيام وليكن عند إفطاره عليه ويدعو به في أدبار صلواته اللهم إني أسألك بأنك أنت مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل أسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيك الدعاء إلى آخر الدعاء. قال وموسى ابن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال أبو أحمد ابن عدي فيه منكر الحديث. قال أبو حاتم بن حبان دجال يضع الحديث وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا بالتفسير جمعه من كلام الكذب ومقاتل وقال ويروى نحو هذا عن ابن مسعود دون الصوت والحديث غير صحيح بل هو ضعيف. أقول أن هذه الأحاديث التي استدل بها هؤلاء منها كما سمعتم ما هو صحيح والاستدلال به غير صحيح ومنها ما هو ضعيف بمرة أو موضوع أو ما أشبه ذلك. لذلك فإن أئمة الدعوة كلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن تيمية ابن القيم كلهم يقولون أن التوسل إلى الله عز وجل بذات بحق المخلوقين أو يعني جاه المخلوقين أو ما أشبه ذلك أن هذا كله لا يصح ولا يجوز. على هذا اجتمعت كلمة أهل العلم من سميناهم ومن لم نسمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الله وغيرهم كلهم متفقون على أن التوسل بالذوات وبالحق وبالجاه كل ذلك لا يجوز فلا يجوز لأحد أن يتوسل إلى الله بالمخلوقين. قال عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله وأما التوسل بالذوات وهو أن يقول القائل اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك محمد أو بجاه عبادك الصالحين أو بحق عبدك فلان فهذا من البدع المذمومة ولم يرد بذلك نص كرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان. ومما ورد أيضا في الدرة السنية قال الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله من سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ عبد الله بن أحمد سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد وصل الخط وصلك الله إلى رضوانه وما سألت عنه هل يجوز التوسل بجاه النبي أو غيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين في الدعاء؟ والجواب أن التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة والتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة والأسماء والصفات اللائقة بجلال رب البريات كقوله حاكيا عن عباده المؤمنين أنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا الآية. ثم ذكر قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فانفرجت. وبحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الحديث إلى أن قال وهو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة. وكذلك التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياتهم فهذا كله مستحب كما توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته وتوسلوا بدعاء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد موته، كذلك توسل معاوية بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي. وأما التوسل بجاه المخلوقين كمن يقول اللهم إني أسألك بنبيك محمد وأسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك بعد موتهم، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على النهي عنه. وحكى ابن القيم رحمه الله أنه بدعة إجماعا، ولو كان الأنبياء والصالحون لو جاء عند الله سبحانه وتعالى فذلك لا يقتضي جواز التوسل بذواتهم وجاههم، لأن الذي لهم من الجاه والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ولا ننتفع من ذلك بشيء إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم. وفي الضياء الشارع في رد شبهات المابق المارب للشيخ سليمان بن سحمان تحقيق عبد السلام بن برجس، حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ التوسل بالشيء بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، يراد به التسبب به يكون بكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له بدعاء الوسيلة وهو شفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا بشيء منه ولا بشيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه، وله رحمه الله كلام طويل في هذا. كذلك الجواب على سؤال رقم 417 التوسل إلى الله بأحد من خلقه، وسئلت اللجنة سؤالا مماثلا وقالوا وكان المجيب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا عن الرئيس وابن قعود وابن غديان، وكانت الإجابة هكذا: التوسل بذوات المخلوقين أو جاههم أو حقهم سواء كانوا أنبياء أو صالحين في خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم عدم الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. قال الرابع: أن يسأل العبد ربه، أن يسأل العبد رب حاجته مقسما بوليه أو نبيه أو بحق نبيه أو أوليائه. بقي معنا شيء من ذلك نريد أن نتوصل إليه، وهو أنه ما روي عن الإمام أحمد بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خلاف الصحيح، وأن هذا القول قول ضعيف ولا يصح عنه. قال: وسئلت اللجنة في الفتوى 9047 في السؤال الأول: ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية وشيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد، وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هذا، وقوله أيضا في مجموع الفتاوى: وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، وكنا متوسلين بغير وسيلة. ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف، وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء في سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. وأجابت اللجنة عن هذا السؤال بقولها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة، وبيانه أن أئمة الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان المحلوف به نبيا أو غيره، ولا ينعقد ذلك يمينا، وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه هو الصواب، والقول الآخر عنه أنه الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء. وينبني على القول بجواز ذلك انعقاده بجواز الإجسام على الله بالنبي أو بالأولياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده قول ضعيف شاذ، وكذا ما بني عليه من جواز الإجسام على الله به، وهذا ما يناسبه وما يناسبه من التوسل به كذلك. وقاله شيخ الإسلام هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق. بقي علينا مسألة الاستغاثة. الاستغاثة هي دعاء المكروب. دعاء المكروب هذا يقال له استغاثة، وهي تنقسم إلى قسمين: استغاثة مباح، وهي أن تستغيث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فهذه مباح. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كإنزال المطر أو شفاء المرض أو رفع العاهة أو ما أشبه ذلك من الأمور، فهذا لا يجوز أبدا، بل من فعل ذلك فهو مشرك شركا أكبر. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين. أن الصحابة استغاثوا بالله عز وجل، وأن الواجب علينا أن نستغيث بالله عز وجل. أما استغاثة المخلوق بمخلوق آخر سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو صالحا أو شهيدا أو صديقا أو غير ذلك، فهذا كله لا يجوز أبدا. ومن استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق فهو مشرك بالله شركا أكبر، مخرجا من الملة. هذه خلاصة ما في هذا. وأئمة الدعوة كلهم مجمعون، من أولهم إلى آخرهم كلهم مجمعون على أن التوسل بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه لا يجوز أبدا، سواء كان حيا وحاضرا أو ميتا وغائبا أو ما أشبه ذلك، كل ذلك لا يجوز. فلو قلت لإنسان: يا فلان اشف مريضي، أستجير بك، أستغيث بك أن تشفي مريضي، أن ترفع ترد ضالتي، أن ترفع الحاهة عن ذرعنا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله محرم، وهو شركا أكبر، مخرج من الملة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأفضل الخلق عنده وأعظمهم عنده جاهًا، يقول سبحانه وتعالى له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول: ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على تحريم الشرك وأنه محبط للعمل وأنه مخرج من الملة وأنه موجب للخلود في النار، كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والحق واضح يا إخوة، الحق واضح. وأهل البدع ليس معهم إلا يعني ظنون واهية لا تستند إلى حق، والحق بين مع أهل الحق، وأهل الحق يتداولونه في كل زمان ومكان. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ونستأذن فضيلتكم في إلقاء بعض الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الآن بعرض الأسئلة على فضيلة الشيخ. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي الكتب المؤلفة في مسألة التوسل سواء للمتقدمين أو المتأخرين؟
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام على التوسل في كتب المشائخ، مشائخ الدعوة في العصر الحديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأبناؤه وأحفاده، وممن كتب في هذا في ما عرفنا أناس قليل، منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي خدم السنة أكثر من 70 عاما، وهو جالس على تصفية السنة وبيانها، بيان الصحيح من الضعيف، وإن كان قد يحصل في اجتهاده شيء من الخطأ، قد يكون أنه يرجح الصحة والضعف هو الراجح أو العكس، لكنه رحمه الله تعالى حبس نفسه زمنا طويلا على تنقية السنة من الضعيف والموضوع، فله منا الثناء والدعاء، ويجب أن نثني عليه رحمه الله تعالى بعمله هذا. وكلكم يعرف أن كتب الألباني تملأ رفوف المكتبات، صحيح الجامع وضعيفه، والأحاديث الصحيحة وضعيفها، والسنن لفلان والسنن لفلان، وغيرها من الكتب التي تتبعها وبين الصحيح والضعيف فيها. أما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وكتب أنجاله وتلامذته ومراسلاتهم التي بيّنوا فيها التوحيد، فهي مشتملة على بيان التوسل الصحيح والتوسل الممنوع، ومن شاء فليطلب ذلك من كتبهم رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما معنى وحدة الوجود؟
معنى وحدة الوجود هو أن جماعة أو بالأحرى غلاة الصوفية توصلوا في اعتقادهم إلى أن كل ما نراه أو نلمسه أو نسمعه أو نحسه كلها هي الله، وهذا والعياذ بالله كفر من أعظم الكفر، كفر من أعظم الكفر، بل قد يكاد يقول الإنسان أن الجاحد لوجود الله ربما أنه خير ممن جعله في مواضع الأنجاس والأرجاس وشبهه بالمنكوح والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. المهم أن وحدة الوجود معناه أن هذه الأسطوانات في المسجد معناه هي الله، الشجر، الجبال، الدواب، الأنعام، الكلاب، كل ما نراه ونسمعه هو الله. وهذا قال به كثير من المتأثرين بالصوفية، والذين ومنهم الذين يزعم أصحاب الحزبيات أنهم أئمتهم كسيد قطب حين فسر قل هو الله أحد بتفسير أصحاب وحدة الوجود، وكحسن البنا حينما يقول الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. فأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة أن يتخذ مثل هذا إماما يقتدى به ويتبع وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أقواله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أرجو أن تذكروا لنا شيئا من سيرة شيخكم عبد الله القرعاوي وكيفية تدريسه وتربيته لطلابه.
شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي ولد كما ذكر لنا غير مرة في عام 1315، وتوفي أبوه وهو حمل وأمه حامل به قبل ولادته، توفي جده أصيب بالفالج وتوفي، ثم توفي بعده أبوه. نشأ الشيخ رحمه الله هو وأخت له يتيمين ولهما أم صالحة ربتهما وله عم، فلما نشأ كان يتجر مع عمه، وكانوا يتجرون في الإبل من جزيرة العرب، يأخذون الإبل ويذهبون بها إلى الشام إلى بيت المقدس وإلى ديار بكر وإلى تلك البقاع، يبيعونها هناك ويستعيضون بشيء من البضائع التي تكون نافعة لهم هنا. عاش على هذا إلى أن بلغ 30 من عمره أو زيادة قليلة، ثم أن الله سبحانه وتعالى ألهمه بعد أن كان يشرب الدخان وتركه، وألهمه الله أنه يطلب العلم، فترك التجارة وجلس يطلب العلم على المشايخ الموجودين هنا، منهم الشيخ محمد ابن إبراهيم المفتي السابق رحمه الله، ومنهم الشيخ محمد ابن مانع، ومنهم فلان ابن بشر، ومنهم عمر ابن سليم وأخوه محمد ابن سليم أو يعني هؤلاء تتلمذ عليهم وذهب إلى مصر يريد أن يدرس، فوصل إلى الأزهر ولم تعجبه دراستهم إذ أنهم أشعرية يعني الأضرحة تعبد أمامهم لا ينكرون ذلك، فتركهم وذهب ومر إلى بلاد فلسطين ويعني رجع إلى دمشق وجلس فيها 4 أشهر ثم رجع إلى بلده وتأهب وذهب إلى بلاد الهند ودرس فيها في المدرسة الرحمانية، ورجع عند وفاة أمه ثم رجع المرة الأخرى وجلس أكثر من ذلك وقرأ الأمهات السر وأخذ الإجازة وعاد بعد ذلك في 57، وإجازته مؤرخة باليوم 13 من رجب عام 1357. عاد بعد ذلك ولم يصل إلى أهله، بل جاء إلى مكة وجلس في مكتبة الحرم حوالي 7 أشهر وكان يقرأ الكتب، قرأ كتبا كثيرة. قال: قرأت كتبا كثيرة في خلال هذه المدة، فما رأيت كتابين، يقول رأيت كتابين مؤثرين ولهما وقع في نفس المطالع، وهو كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب وكتاب الدين الخالص لصديق حسن خان. بعد ذلك كان رأيه أنه يذهب إلى الجهة الجنوبية ليكون داعيا إلى الله، واستشار شيخه محمد ابن إبراهيم رحم الله الجميع، استشاره في ذلك فأشار عليه، وأخبرنا مرة أنه بينما كان في الحرم أنه رأى رؤيا، وأذكر أن قوله لنا في ليلة من ليالي رمضان وكان أمامه الطاولة عليها الأتريك، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال لي اذهب إلى هذه الجهة، وقال بيده هكذا من فوق الأتريك. أذكرها كأنها الآن والحمد لله. فسار إلى جهة صامتة واشترى بضاعة من جيزان ووصل إلى صامتة واستأجر دكانا وجلس، ووجد جماعة من الإخوة طلاب العلم كانوا يدرسون على القاضي في ذلك الوقت، فكانوا يأتون عنده ويذهبون عند القاضي. وبعد ذلك رجع في آخر عام 58 رجع إلى أهله وجلس عندهم شهرا واحدا، ثم اتجه إلى مكة وأخذ كتبا ورجع إلى جيزان وإلى صامتة، وأسس عرش من القش أسسها، وكان معه شيء من المادة في ذلك الوقت، فكان يعطي بعض الناس يعني بالمقاربة يبيعون ويشرون فيها ويكتسبون الربح، وهكذا مكث على هذا، واجتمع الطلاب عنده أكثر ما يكون في أول عام 60، وهو العام الذي تفرغ فيه الشيخ حافظ رحمه الله لطلب وكثر الطلاب في ذلك الوقت، وكان عنده جماعة من طلاب العلم الأولين كان أيضا يواسيهم ويجعلهم يدرسون الصغار، فهكذا سار على هذا النمط. وكان يذهب في ليلة الجمعة مساء يوم الخميس، يذهب هو وبعض طلابه إلى الأماكن التي فيها يعني شيء من الشركيات أو ما أشبه ذلك، ويدعون إلى الله ويبينون للناس، وبعد ذلك يسر الله سبحانه وتعالى له وتزوج وبقي. فكان يذهب بطلابه في أوقات الخصب إلى البلاد التي فيها خصب، ويتوزع أهل القرية طلاب العلم ويجلسون مدة، ثم بعد ذلك يعود بهم إلى صامطة. وهكذا هو يجتمع له، إذا اجتمع له شيء من النقود يشتري طعام ويدخره، ثم بعد ذلك في أيام الصيف يتخذ أناس نساء يطحنون ويخبزون، يأجرهم ويجتمع الطلبة ويدرسهم، ثم بعد ذلك يرسلهم إلى القرى، وهكذا على هذه الصفة. فكان الدعوة لها معارضة في أول الوقت، وبعض رؤساء القبائل وكذا يعني حصل عندهم شيء من هذا القبيل، وكان الواحد منهم من طلاب العلم إذا أنكر المنكر ربما يقومون عليه، وإما يضربونه أو ما أشبه ذلك. بعد ذلك لما تولى الملك سعود بعد مضي حوالي 12 سنة أو ما شاكلها أو 13 سنة، وأعطاه شيئا وأمره بأن يفتح مدارس، ففتح مدارس ونفع الله سبحانه وتعالى بها. فكان من حكمته رحمه الله تعالى أن القرية التي فيها المدرسة يجعل الشيخ الذي هو رئيس القبيلة يجعله مراقب، والباقي إما مراقب أو هذا يجيب الماء وهذا كذا وهذا، يعني يستخدمهم في المدارس فيراعون مصالحهم. فكانوا بعد ذلك كلهم عونا لطالب العلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أجل ذلك فقد امحت الأعراف والعوائد التي كانوا يعملونها من اللعب والاختلاط في الختانات أو في الزواج أو ما أشبه ذلك، وكانوا على السنة والحمد لله. نعم، نفع الله به نفعا عظيما. ومما أعتقده أنه ما من أحد في منطقة جيزان كلها إلا وللقرعاوي في عنقه منه، إما أن يكون طالب علم واستفاد ونفعه الله بالعقيدة الصحيحة، وإما أن يكون يسمع من طلاب العلم فينتفع. نعم، هذا سمعته لكن ما سمعته منه، ما سمعته منه. نعم،
غفر الله للشيخ عبد الله القرعاوي ورحمه ورفع درجاته في عليين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل طلب الدعاء من الميت يعتبر شركا مع أنه لم يصرف له شيئا من العبادة؟
الدعاء هو عبادة، بل من أعظم العبادة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا قال يا سيدي الحسين أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي عبد القادر الجيلاني أو يا سيدي الدسوقي أو يا ابن علوان أو ما أشبه ذلك، أنا في حسبك وأطلب منك كذا وكذا أن تشفي مريضي أو ترد لي ضالتي أو تبارك لي في زرعي أو ما أشبه ذلك، فهذا الدعاء يعتبر هو عبادة لهذا الشخص الذي دعوته. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه وأن تكون العبادة له وحده لا شريك له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من المعلوم أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فلما طلب الدعاء من العباس ولم يطلب من أبي بكر وهو أفضل منه، وبما أنه أفضل منه فهو أرجى للإجابة، والله يحفظكم.
أما أبو بكر فقد كان توفي في ذلك الوقت، وكان أفضل من هم موجودون في ذلك الوقت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي طلب من العباس أن يدعو وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك إذا جلبنا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، أي بدعاء عم نبيك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: قرأت كتاب شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة لكن لم أفهم الرد على حديث الأعمى، ولم يكن الرد واضحا بالنسبة لي، ثم إنهم يستدلون أي الصوفية بقصة الرجل في عهد عثمان رضي الله عنه فقد فعل في عهده، والذي دله على هذا الفعل أحد الصحابة وقد صحح سنده شيخ الإسلام.
هذا الحديث سمعتم أن الألباني صحح وأن شيخ الإسلام صححه وأن السهسواني الهندي ضعفه، فالقول بصحته معنى ذلك أن التوسل فيه توسل بالدعاء، وأن ذلك الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد إليه بصره، فقال له: توضأ وصل ركعتين وقل: اللهم شفع في نبيه صلى الله عليه وسلم، ففعل، فكان هو داعيا والنبي صلى الله عليه وسلم داعيا، ومع ذلك فإن هذا ليس فيه دليل على ما يريده أهل البدع من التوسل بالذات أو بالحق. أما ما فعله راوي الحديث وأنه قال لذلك الرجل الذي كان يتردد على عثمان ولم تقضى حاجته قال له: افعل كذا، فهذا اجتهاد من هذا الصحابي لم يوافق عليه. إن صح عنه فهو اجتهاد من الصحابي لم يوافق عليه، والحق هو أن التوسل بالذات وبالحق أنه لا يجوز، وليس لأحد حق على الله عز وجل، ليس لأحد أيضا أن يدعو بحق فلان، لأن فلانا إن كان له حق مما وعده الله سبحانه وتعالى، مما وعد الله به أولياءه، فإن هذا الحق نافع له وليس لغيره. فاستدلال أهل الباطل بالآية إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نعم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن ذلك لا ينفعنا نحن المكلفين، لا ينفعنا، لا تنفعنا ولايتهم، إلا أننا نحبهم لله عز وجل، فإذا أحببناهم لله، فإذا سألنا الله بحبنا إياهم كان ذلك جائزا، بأن نقول اللهم أعطني كذا بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أعطني كذا بحبي لأنبيائك وأوليائك محبة فيك، نعم هذا يجوز، غيره لا يجوز. وأضرب لكم مثلا بشيء يكون في الآخرة أخبرنا الله عز وجل عنه، أخبرنا الله عز وجل أن الناس يقتسمون النور، وفيهم المنافقون يعطون نورا، فإذا خرجوا قليلا انطفأ نور المنافقين وبقي نور المؤمنين، يقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فيقولون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقد جاء في الحديث أن منهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل الكبير، ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل المتوسط، ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل الصغير، ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل النخلة، ومنهم من يكون نوره مثل الثور. لكن هذا النور لا ينفع الآخرين، مفهوم ولا لا؟ لا ينفع الآخرين، مثل النور الذي في عينيك لا ينفع الآخر، إذا كان هو أعمى لا ينتفع بنور الآخرين، نعم فنوره ينفعه هو. فكذلك يعني كرامة الصالحين والأولياء والأنبياء والصديقين والشهداء كرامتهم عند الله عز وجل، وما أعطاهم الله عز وجل ووعدهم به من الاستجابة لهم بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وبقوله فاستجيبوا لي أستجب لكم، وما أشبه ذلك، هذا كله نافع لهم أنفسهم لا ينفع غيرهم، نعم. فالدعاء بالحق والذات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء بوسيلة غير صالحة للتوسل بها، نعم. فلذلك لا ينفعنا نحن أن نتوسل إلى الله بحق فلان يعني عنده أو بجاهه عنده، لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم، لكن لا يجوز ولا يشرع أن نتوسل بجاهه ولا بجاه أحد غيره من الأنبياء أبدا، وإنما نتوسل إلى الله بمتابعتهم والسير على هديهم، هذا الذي ينبغي أن نتوسل به، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك بعض من يتسمون بالتبليغ أو الأحباب وهذا من الجماعة أو محب للجماعة، فما هو الحق في حكم الخروج معهم أو الثناء عليهم، أو بقول بأن عندهم خير يمكن أن نستفيد منه ونترك الخطأ الذي عندهم؟
جماعة التبليغ قد أفتى المفتي الأكبر للمملكة، المفتي الأول الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، قد أفتى بعدم الخروج معهم وبأن مذهبهم ومنهجهم غير صالح، وكذلك أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز، جاءت عنه فتوى قديمة بأنه من خرج معهم وأراد إصلاحهم من أهل العلم فإنه يجوز، لكن فتواه الأخيرة أفتى بعدم جواز الخروج معهم. ثم أن قرأنا أن من أنكر عليهم ضربوه، وواحد أنكر عليهم فضربوه ووضعوه في مكان وأغلقوا عليه إلى اليوم الثاني، نعم، وكادوا يقتلونه، لما أنكر عليه؟ وكذلك القصة التي ذكرت أن جماعة منهم خرجوا من المدينة ومعهم واحد من أهل المدينة أو غيرهم، المهم من العرب، خرج معهم، فلما وصلوا إلى الحناكية عند ذلك أقام هذا العربي في الليل، فإذا واحد منهم يعني يذكر بالذكر حقهم الذي يقولونه، الذي تقوله الصوفية لا إله إلا الله، هو لا إله أو ما أشبه ذلك، ويقطعون الذكر هكذا، فأنكر عليه. وفي الصباح كلم رئيسهم وأخبره بذلك، فقال له: وأنت وهابي؟ كتب ابن القيم وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب لو أن الأمر لي لأحرقتها جميعا. ففارقهم من حينه. ما شاء الله. وهذه فائدة استفدناها منك يا شيخ صالح. المهم اسمه ناجع العجمي، ويقول الشيخ صالح السحيمي، يقول أن الرجل هذا الذي ذكرت قصته وحكيت في الكتب بأنه حي يرزق إلى الآن، واسمه ناجع العجمي. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: نسمع من يقول أن من
أيوة، هنا كلام أريد أن أضيفه في جماعة التبليغ. الحقيقة أنا من فضل الله عز وجل أني كتبت عنهم في المولد العذب الزلال، وأرجو أن تلك الكتابة ينفع الله بها. ومن ذلك أنهم يقطعون لا إله إلا الله، فيقولون لا إله لا إله لا إله، هذا نفي، يكررونها 400 مرة، وبعدين يقولون إلا الله، يكررونها 400 مرة ولا 200 مرة ولا 500 مرة. لكن يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله الشيخ حمود من أصحاب الغيرة على السنة وعلى الإسلام، يقول: أن العلماء مجمعين أن من قطع النفي عن الإثبات فإن ذلك يكون كفرا حتى ولو كان مرة أو مرتين. كيف إذا قطع النفي عن الإثبات وأتى به 400 مرة؟ 400 مرة يقول لا إله لا إله، يعني إذن ما فيه إله، معنى ذلك ما فيه إله، فهل ينفع بعد ذلك أن تقول لا إله إلا الله، تقول إلا الله، هل ينفع؟ لا ما ينفع. فهذا من أعظم الكوادح فيهم، ومع ذلك فهم يستعملون الذكر بالجوشن وحذ الجوشن وما أشبه ذلك، ويجيزون حمل الحروز وهم مشركون والعياذ بالله. والمؤسس كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنفوهي وكان يلتمس منهم، من الكنكوهي وأمثاله من أصحاب وحدة الوجود، يلتمس منهم الفيوضات. نعم
ثابكم الله. سائل يسأل يقول نسمع من يقول أن من أنواع التوحيد توحيد الحاكمية، فما هو الحق في ذلك؟
توحيد الحاكمية هو نوع من التوحيد، ولكن تجد أن أصحاب الحزبيات يتكلمون فيه فقط، ويرون أن التوحيد يعني شرك القبور والخرافات أن هذا لا يلزم الكلام فيه. لما؟ لأن أئمتهم سكتوا عنه، فيقولون ما في داعي، ما في عندنا قبور حتى نتكلم فيها، فهم يقولون شرك الحاكمية فقط، ويخصصون شرك الحاكمية. لا شك أن الحاكمية يجب أن تكون لله عز وجل، فالله هو الذي خلق العباد، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحكم فيهم، يحكم في أبشارهم، ويحكم في دمائهم، ويحكم في أنفسهم، ويحكم في أموالهم بحكمه سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يجوز أن نحكم المخلوقين، أن يحكم المخلوقون في أبشار الناس أو دمائهم أو إزهاق أرواحهم أو أخذ أموالهم، لا، هذا لا يجوز أبدا، والحكم لله عز وجل في أولئك. كذلك أيضا لا يجوز أن نتطوف بالقبور، ولا يجوز أن ندعو أصحابها، ولا يجوز أن نلتمس منهم قضاء الحاجات، ولا تفريج الكربات، ولا دعوتهم لأي شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذا كله شرك بالله عز وجل إن فعلناه. فشرك الحاكمية واحد من أنواع الشرك. نعم
أثابكم الله. سائل يسأل يقول ينقل بعض المؤلفين في التوسل كلاما للإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله، قال فيه بأن التوسل من المسائل الفرعية، فما صحة هذا النقل؟ وإن صح فماذا يجيب القائلون بمنع التوسل؟
ما أعتقد أن محمد بن عبد الوهاب يقول أن التوسل من الأمور الفرعية، لا، هذا قاله أصحاب الحزبيات ناقلين ذلك عن حسن البنا وأمثاله، هؤلاء قالوا أن التوسل من الأمور الفرعية، ولكن التوسل ليس من الأمور الفرعية، إنما هو من الأمور الاعتقادية، وهو ذريعة من أعظم الذرائع إلى الشرك بالله، فلا يجوز أبدا. ولا يقوله محمد بن عبد الوهاب الذي عاش عمره كله وهو مجاهد في التوحيد وفي نشر التوحيد، هذا كذب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السبل التي يكون فيها العبد أو بها العبد مستجاب الدعوة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فطيب المطعم والصلاح والاستقامة والبعد عن المعاصي، هذا من أسباب إجابة الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يبدأ الإنسان في طلب العلم الشرعي؟
يبدأ بطلب العلم يعني يقرأ القرآن، يأخذ الكتب المبدئية كالثلاثة الأصول والأربع القواعد وما أشبه ذلك، وهكذا أيضا مثلا يبدأ بالأربع النووية في الحديث، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، وهكذا يتدرج أيضا في القواعد، يتدرج أيضا في الصرف، يتدرج أيضا في البلاغة، يتدرج أيضا في أصول الفقه، يتدرج أيضا في المصطلح، وهكذا يبدأ بالمختصرات ثم ما فوقها وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هل الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مباشرة هذا خلاف السنة، بل السنة يعني الذكر، العمل عمل الذكر بعد السلام من الصلاة. وأذكر ممن نصص على كراهته النووي رحمه الله في شرح مسلم. وينبغي للإنسان أولا أن يبدأ بالذكر الوارد وهو الاستغفار بعد السلام، ثم قول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات أو 5 مرات. ثم بعد ذلك يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا فعل ذلك بعد ذلك إذا أراد أن يدعو فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب في كلية الشريعة ونشكو من تقلب النية في دخول هذه الكلية، فكثيرا ما يقال لنا: أنتم دخلتم هذه الكلية للوظيفة، ومن طلب الدنيا في عمل الآخرة خسر الدنيا والآخرة، ومن المعلوم أن طلب العلم عمل من أعمال الآخرة، فكيف الخلاص من ذلك؟
لا شك أن طلب العلم عمل من أعمال الآخرة، وأنه يجب الإخلاص فيه. وإذا وجد الإنسان من نفسه شيئا من ذلك فليقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يدعو بهذا الدعاء ويكرر. وكذلك أيضا يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وكذلك أيضا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. وهكذا الدعوات هذه إذا دعا بها الإنسان إن شاء الله، حتى لو كان نيته مدخولة، إن شاء الله ربنا يخلصها ويجعلها صالحة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول كتبت لك البقاء فدمت حيا قديرا مالكا والكل فاني؟
سبحان الله العظيم، هذا الكلام كلام باطل. كتبت لك البقاء، الله سبحانه وتعالى هو الباقي، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأمر إسرافيل، وأنه ينفخ في الصور، وأنه يموت من تلك النفخة، يموت منها كل الموجودين على يعني هذا الكون في السماوات أو في الأرض، كلهم يموتون ولا يبقى إلا الله عز وجل، وأنه حينئذ يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأراضين بيده الأخرى أو قال بشماله، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. ثم يجيب نفسه لله الواحد القهار. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي يعتقدها المسلمون علماءهم وعوامهم جميعا، لأنها مما ورد في الشريعة، والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فلا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا الكلام، وصاحبه الذي قاله مخطئ خطأ فاحشا. ومثل هذا ينبغي أن يكمم فمه وأن يمنع من الكلام. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الاستغاثة بالقلب والدم كقول يا دم ويا قلب أسعفني، وما حكم تأويل هذا بأنه من البلاغة وليس من الاستغاثة بغير الله، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
هذا من الاستغاثة، عندما يقول يا دم أسعفني ويا قلب أسعفني، هذا لا شك أنه من الاستغاثة، لم يستعن صاحبه بالله، وإنما استعان بدمه أو بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أنا نفزع إلى الله عز وجل، أنا نفزع إلى الله عز وجل في إصلاح أحوالنا وقلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الدعاء عند القبور؟ وهل من يدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمله مشروع؟ وما الدليل على ذلك؟
الدعاء عند القبور بزعم أنه مستجاب، هذا بدعة، هذا بدعة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما قال ادعوني عند قبر فلان، ولا عند مشهد فلان، ولا عند ضريح فلان، لا، الله سبحانه وتعالى حاضر معنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه وكانوا يلهجون بالذكر والدعاء، فقال لهم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وأقرب إليكم من أعناق رواحلكم. نعم. فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كيف تتركه وتذهب إلى غيره ممن لا يسمع، وإذا سمع فإنه لا يستجيب، بمعنى أنه لا يقدر على إجابتك وإعطائك ما تطلبه، بل أن الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو القادر الذي يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد، فاسأله سبحانه وتعالى يعطيك ما تطلبه، لأنه واجد لا يعدم وكريم لا يبخل سبحانه وتعالى. تذهب إلى المخلوقين الذين يبخلون، ولهذا قال القائل ولو سئل الناس التراب لأمسكوا، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. كيف تترك ربك سبحانه وتعالى الذي يأمرك بالدعاء ووعدك الإجابة وأنت تتركه وتذهب إلى مخلوق ضعيف هو بحاجة إلى أن تدعو له، ما هو تدعوه؟ نعم.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الحلف بحياة الله سبحانه كقوله وحياة الله أو وحياة ربي؟
هذا جائز، لأن حياة الله عز وجل من صفاته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين التوسل بالاسم أو الصفة أو الدعاء أو دعاء الاسم أو الصفة، مثل من يقول يا وجه الله أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ينبغي أن يقول أسألك بوجهك الكريم، ما يقول يا وجه الله، يقول أسألك بوجهك الكريم، أسألك بصفاتك العلى وبأسمائك الحسنى، إلا أعطيتني كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يكره أن يطلب الإنسان من أخيه الدعاء له قياسا على الرقية؟
طلب الدعاء يجوز ممن تظن أن دعوته مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الشباب تجده يقول لأخيه لا تنسانا من صالح دعائك بصفة تكاد مستمرة، فقد قرأت لبعض أهل العلم كراهة الإكثار من ذلك، فما تقولون حفظكم الله؟
أقول هذا جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين ذهب إلى مكة ليعتمر ويؤدي النذر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذره في الجاهلية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فإذا قلت لأخيك أوصيك بالدعاء وهو مني مبذول لك، فهذا من تبادل الدعاء، أنا أدعو لك وأنت تدعي، ودعوة الإنسان بظاهر الغيب لأخيه مستجابة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون التوسل الممنوع شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟
التوسل بحق فلان وبجاهه هذا شرك، وإن زعم أن دعاء الله عز وجل عند قبر فلان مستجاب هذا يعتبر بالحق. نعم. ما أعرف أن التوسل بالذوات وبالحق يكون شركا أصغر، بل هو يكون من الشرك الأكبر.
بارك الله فيكم. يقول: هل كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، ومتى يحكم على الشخص بأنه مبتدع؟
من وقع في بدعة من البدع متفق عليها ومعروف بأنها بدعة يجب أن ينصح وتكرر عليه النصيحة، ولا ينبغي أن نسارع بالحكم عليه بالبدعة، بل هذا خطأ، فإنا إذا فعلنا ذلك نكاد أن يسقط بعضنا بعضا، ويكون أهل المنهج السلفي أصحاب المنهج السلفي مع قلتهم يكادون يتساقطون واحدا واحدا. بل الذي ينبغي إذا حصل من إنسان شيء من ذلك فيجب أن نستأني به، وأن لا نتسرع في الحكم عليه بالبدعة والتحذير منه والأمر بهجره، بل نكرر عليه النصيحة من عدة أشخاص، ثم بعد ذلك إذا أصر وأبى عند ذلك نقول ترون فلان مبتدع احذروا. أما أن نكرر يعني أن نتسرع ونحكم عليه بالبدعة فهذا لا ينبغي، وليس هذا في صالح الدعوة السلفية، بل يجب التأني وعدم التسرع في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح حديث مراجعة المرأة لعمر رضي الله عنه وقوله أخطأ رجل وأصابت امرأة؟
والله هذا مشهور وأنا ما تتبعته. نعم
بارك الله فيكم. يقول: هل إذا أكثرت السجود لله سبحانه وتعالى وسألته مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يتحقق لي ذلك كما فعل الصحابي، أو هذا خاص بذلك الصحابي وفقكم الله؟
إن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أمر ليس بالهين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح أن له الدرجة العليا في الجنة، وهي الوسيلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: إن بالجنة درجة يقال لها الوسيلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. فعندما يقول إنسان يرجو أنه يكون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته هذا بعيد، ولكن يسأل الله أن يرزقه جنة الفردوس، ونرجو جميعا إذا سألنا الله جل وعلا ذلك أن ينفعنا هذا الدعاء وأن يستجيب الله دعاءنا. نعم
هذا السائل يقول: وأكثر من أرسل من الأسئلة يقولون: يا شيخ إنا نحبك في الله ونريد أن نطلب العلم على يديك، فما السبيل إلى ذلك؟
أقول: من قال إني أحبك في الله فأنا أبادله بقولي أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأسأل الله أن يجمعني وإياك في دار كرامته. وأما طلب العلم فلست الوحيد الذي عنده علم، والعلم عند غيري أكثر مني، والذي أحثكم عليه وأدعوكم إليه التتلمذ على أهل السنة الذين عرفوا بالسنة، عرفوا بالاستقامة عليها والدعوة إليها، اطلبوا العلم على أيديهم، فهم والحمد لله في المملكة كثير، وإن كان هناك أناس كثير فتنوا بالحزبيات، ونسأل الله أن يصلح الأحوال. فالذي أنصحكم به وأوجهكم إليه أن تطلبوا العلم على أهل الاستقامة على المنهج السلفي، حتى وإن كان عنده علم قليل اطلبوا العلم عليه، ولعل الله عز وجل أن يبارك في ذلك. ما أحد الناس كثير والحمد لله. يا أيها الإخوة، الذي أنصحكم به البعد عن الحزبيات والهجر لها ولأصحابها. نعم، أنصحكم بالاستقامة على الحق، على السنة، على ما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوفاء بالعهود التي عاهدنا عليها ولاة أمورنا، فيجب علينا أن نفي لهم بذلك. وهذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من تركه، فيجب على المسلمين الوفاء لولاة أمورهم، وألا يسمعوا إلى من تكلم فيهم أو قدح فيهم أو قدح في العلماء السلفيين، فأولئك أهل الفتنة الذين يتكلمون في ولاة الأمر في السر ويتزلفون وينافقون لهم في العلانية. وهؤلاء أخذوا صفة المنافقين والعياذ بالله الأشرار، ونسأل الله العفو والعافية. أحذركم من هذا المنهج المنحرف المعوج، أحذركم من هذه الطريقة الشنيعة الفظيعة، وهو ذم ولاة الأمور في السر وتبييه الخروج عليهم ويعني إجازة ذلك والتحريض عليه. هذا لا يجوز يا إخوة. الله سبحانه وتعالى حذرنا من مثل هذا، وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه حذرنا من الخروج وقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من رأى من إمامه شيئا فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا حينما جاء ينصح عبد الله بن الغسيل وقال له: ما جئت لأجلس، وإنما جئت لأخبرك بكلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له. وفي الحديث الآخر: من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. فاتقوا الله يا عباد الله، احذروا من هؤلاء أصحاب الفتنة الذين يدعون إلى الفتنة، يدعون إلى الخروج على الولاة، يدعون إلى الذي يكون فيه مضرة على يعني المجتمع الإسلامي. نحن الآن في نعمة قل من الناس من حصل عليها، والناس يغبطوننا، والحمد لله على هذه النعمة، فيجب علينا أن نشكر الله عليها وأن نكون ضد هؤلاء الفتانين الذين يريدون أن يسعوا في مضرة الأمة وفي مضرة المجتمع، يسعوا في ذلك ويريدون وقوعه، فهم يعني حريصون كل الحرص. بل من الناس الذين ربما يكونون متزلفين ومتقربين إلى ولاة الأمر عندما يكونون عندهم، ويكونون إذا خرجوا عنهم كما قال الله عز وجل: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. نسأل الله العفو والعافية. هذه صفة شنيعة وقبيحة وفظيعة يجب أن نحذرها. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحفاظ على الوفاء لولاة الأمر بما عاهدناهم عليه.